اقرأ واعلم رحمك الله.
واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله، فلا تتبع شيئا لهواك وتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر.
نعم، الكلام على هذا الفقرة على مسائل أو في مسائل. قوله أعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى ولم يوضع على عقول الرجال وآرائهم. من أراد أن يتدين بدين الإسلام أركانه واجباته فلا يحل له أن يتدين على وفق ما رآه بهواه أو على وفق عصبة ينتسب إليها أو جماعة غير النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ذلكم أن الله عز وجل قال اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. ولما روى أبو داود في سننه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. فلا يحل لأحد أن يتدين على وفق رأيه وهواه، فإنه إذا فعل ذلك كان من أهل البدع وعصى ربه الذي خلقه فسواه. وإن رأى الذي يتدين به برأيه وهواه أنه حسن، أنه حسن لكنه ضلالة، لأن الصحابة إذا لم يفعلوا فإنه ضلالة، فلو كان خيرا لفعلوا. ولذلك قال عمر أو قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة وإن رآها المسلمون حسنة، وإن رآها المسلمون حسنة. لماذا صار الضلالة؟ لأنها برأيهم وأهوائهم ولم يتدين بها سلفهم فصار الضلالة. فلو أنهم تدينوا بها لصارت حق وخير. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها. ثم قال فلا تتبع شيئا بهواك. سمي الهوى هوى لأنه يهوي لصاحبه إلى النار، ومن هنا قيل أو سموا بأهل الأهوى لأنهم يهوون بآرائهم وبدعهم في أو إلى مزالق الهوى والشبهات التي تهوي بهم إلى النار. نعم، يقال أهل الأهوى الذين يتبعون الأهوى والآراء المضلة والعقيدة الفاسدة في التدين بالإسلام وواجباته وفرائضه كالذكر والصلاة والجهاد والدعوة. فإذا تدينوا على طريقة لم يتدين بها النبي والصحابة فتدينهم ذلك باطل وعملهم ذلك ضلال، لأنه لو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، يعني ذلك الباطل الذي فعلوه لو كان خيرا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم قال فتمرق من الدين. المروق من الدين يكون باستحلال البدعة، يكون باستحلالها إذا أقيمت عليه الحجة وأن هذه بدعة وأن السلف لم يسمعوها وأن البدعة كلها ضلالة، ثم أحتلت البينة عليه أو الحجة ثم كفر بتلك الحجة وجحد بها واستمر على هواه وبدعته، فإنه يخرج من الدين، يخرج من الدين. وإنما لم يكفر أهل الأهواء والبدع في الجملة أو بجملتهم لأنهم متعونون في الأصل. فإذا عرفنا أن أحد أهل الأهواء أقيمت عليه الحجة وعرف أن هذا الشيء لم يفعله الرسول والصحابة، ثم أبى إلا أن يكتبه للنبي والصحابة ويكذب عليهم، نعم، ويزعم أنه من الدين، فلا شك أنه إذا كافر لرب العالمين سبحانه وتعالى مارق للدين. والبدع بريد الكفر، لأن صاحب البدعة لا يزال يتقرب بها إلى الله حتى يحسنها عقله ويتذوقها ويجد في قلبه انصراع أو يجد في قلبه استرواح لها، لأن في البدعة زين، البدعة زين في القلب، فإن البدعة طريق الشهوات، والشهوات الجنة والنار طفت بالشهوات، كما أن السنة طريق الجنة والجنة طفت بالمكاره، فلا يزال يستهويها ويتنبذ بها حتى يعتقد أنها شرع. فإذا اعتقد أنها شرع واستحل العمل بها ثم عرف بعد ذلك أنها من الباطل واستمر عليها، فإنها عند ذلك تكون قد قالته بالكفر عياذا بالله. فينبغي أن ينتق عن البدع، لأنها كما قال أهل العلم أنها بريد الكفر، فقد تجر الرجل المروق من الدين كله، فهي بريد الكفر. أو نوح أحدثوا بدعة تجرتهم بالشرك الأكبر، فمن يقول أن هناك في البدع شيء صغير، بدع صغارها يقول لك لبدع. بدأ قوم نوح لي شيء ببدعة اتخاذ الأوصاف، كما روى ابن عباس في سننه قال وذل سواع ويهود ويعوق ونسرى ذكرهم، وقال أسماء رجال كانوا صالحين قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم أن اتخذوا لهم أوصافا واجعلوها في مجالسهم. هذه بدعة، أن يجعلوا تلك الأوصاف في مجالسهم يذكروهم وينشطوا عن عبادة، هذه بدعة. إن آلت هذه البدعة إلى أي شيء؟ إلى الشرك، فلم تعبد. فلما هلكوا وتنسخ العلم أوحى الشيطان إليهم أنهم كانوا يستسقون بهم فعبدوهم من دون الله. تنظر البدعة كيف صارت إلى الشرك الأكبر. فالبدع طريق للكفر كما قال بعض أهل العلم، البدعة طريق الكفر. فهو إن لم يمرق من الدين ابتداء، لكن إذا لم تفت عن البدعة قد يمرق عن الدين انتهاء، فينتهي أمره الخروج من الدين. ويدلك على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: يمرقون من الدين كما يمرق السهل من الرمية. نعم اقرأ. ثم قال: فإنه لا حدث لك، فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة ووضحها لأصحابه. تركتكم على المحجة ليلها كنهارها لا يزول عنها إلا هالك. وهم الجماعة، الجماعة هي الثواب الأعظم، ولا تكون الجماعة جماعة إلا إذا كان أساسهم في الاتباع النبي والصحابة، كما أوضح لك البربهاري في أول الكتاب. أما إذا كانت الجماعة ترجع إلى آراء وأفكار وأهواء قللها لهم رجل غير رسول الله صلى الله عليه وسلم فصاروا يحتكمون إليها ويوالون ويعادون فيها، فليست هذه الجماعة ولا يجوز اتباعها، بل يجب طرحها والإنكار عليها والتحذير منها. فإن الجماعة والسواد الأعظم هم الحق، هم أهل الحق وأتباعه النبي والصحابة ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين، فهؤلاء هم الجماعة. ولا يغرك أن بعض الجماعات أصبحت أعدادهم كثيرة، إياك أن تغتر بهذا، فإن الله عز وجل قد قال: إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. فلا يغرك ولا يضرك كثرة الهالكين إذا عرفت الحق المنزل من رب العالمين على قلب سيد المرسلين وفهمه وعمل به الصحابة المهديون رضي الله تعالى عنهم. فلا يضرك كثرة الهالكين ولا يحير كذلك، فإن الله قد قال: تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله. وفي الحديث الصحيح يأتي النبي ومعه إلا رجل يأتي النبي ومعه إلا رجل فمن قيم الجماعة أو قيم الحلقة من حلقات العلم لكل من يحضرها مثلا وقال هذه الحلقة خير من هذه لأن الذين يحضروا عند فلان أكثر من الذين يحضرون عند فلان وجعل الميزان كثرة الحاضرين من غير النظر اتباع المعلم بسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم فهو على طريقة أهل الهوى لأنه حكم بهواه هنا لأن الميزان في الحكم هنا النبي والصحابة كما قال سفيان محمد صلى الله عليه وسلم الميزان الأكبر عليه تعرض الأعمال هدي وخلقه وسيرة فما وفقه الحق وما خالفه فهو الباطل فهو يريد أن يبطل الحق وهو ما يتكلم به المعلم من إشادته بالسنة والدعوة إليها بزعم أن من يحضر عنده خليل هذا إبطال الحق فهل معنى ذلك أن قوله باطل يقول لو كان على حق لحضر عنده الكثير من الناس هذا يلزم منه تكذيب الأنبياء فإنهم يأتون إلى القيامة بعضهم ما معه إلا رجلين هل معنى أنه ما سمعه إلا قليل هل دعوة النبي ذات في ذلك الزمان باطلة كلا وحاسا رغم أنه النظر إلى كثرة الحضور وفي المذهب بل النظر إلى ما يدعى إليه في تلك الحلقة إن كان يدعى إلى هدي النبي والسلف الصالح ويرد فيه على أهل الأهواء والبدع وتقرر فيها الأحكام على فهم السلف رضوان الله عليهم وقواعدهم فنعمة الحلقة والثالث لها والمعرض عنها محروم بسبب ذنوبه فإن الرجل يحرم من العلم بالذنب مصيبة أحيانا يأتي الذنب متجسدا والله على كل شيء قدير يزين في القلب شبهة في الكتاب الذي درس أنه طويل وأنه كذا فيعرض الطالب بسبب ذنب أصابه وأحيانا شبهة في الأستاذ يحركها الذنب لأن يعني الرجل يحرم الرزق بالذنب مصيبة إذا كان الأستاذ يعلم العلم الموروث عن السلف ويشيد بهم فلا يجوز الإعراض عن مثل هذا أو تثبيط الناس عن الحضور لمثل هذا الخير فإن هذا الذي يسمع ذلك أعوان من أعوان الشيطان كما ذكر ابن القيم رحمه الله قال وهؤلاء أعوان الشيطان وهم الذين يأتون إلى من يحضر إلى معلم الخير من أهل السنة فيثبتون عن الحضور هذا الأستاذ فيه كذا هذا فيه كذا حتى ما يستفيد هذا عمل الشيطان هذا هو معين الشيطان لأن الناس لهم حاجة بالعلم عظيمة قال لمن أحلت حاجة الناس بالعلم أعظم من حاجتهم بالطعام والشراب فإن إذا تركوا فإنهم يحتاجون الطعام والشراب كل يوم مرتين والعلم يحتاجونه مع أنفسهم فيثبطهم عن ثبطهم عن معلمين الخير عما يتلقف الى من يذهبون يتلقفهم الشياطين شياطين الانس والجن اياك يا عبد الله ان تثبت عن الحضور لاهل الحديث لاهل السنه وتذكر المبالغ التي لم تتيقن من صحتها ونسبتها اليهم وتسمع عليهم وتكبر الغلط تبع النصيحه فإن هذا طريق للشر وهو الجهل فإن خراب العالم ليسوا يكون اتباعه ليسوا بموت العلماء كما جاء في الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه لا يحفظ الله العلم انتزاعا وينتزعه من قلوب العباد ولكن يطلب بفضل العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا لا شك أن الرسول يذكر في هذا الحديث علماء السنة الذين يدعون إلى السنة نعم فإذا مات هؤلاء كان إيجانا بخراب العالم لما عند ذلك يظهر الجهل ويظهر الجهل يظهر الزنا معه فمن العالم هو الذي يحذر من الزنا وانتهاك الأعراض بذكر الأدلة والترغيب والترهيب فإذا لا وجد عالم نعم يظهر الزنا ويظهر الربا ويفسو عند ذلك ويظهر قتل الانفس وكل ذلك يظهر بموت او رفع العلم فعند ذلك يخرب العالم بموت العلماء العالم كله يخرج في موت العلماء، فأنت تأتي وتجهد في الحضور عند أهل الحديث بهوى عندك في نفسك عياذا بالله لم يوافقك عليه ذلك المعلم، أنت كذا، أنت إذا فعلت ذلك دأبك، فأنت من أعوان الشيطان سئتم عليه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم ظهرت من ذلك الرجل بدعة وعلماء السنة حكموا عليه وحذروا منه فأطعهم، قال الله تعالى في كتابه فاسألوا أهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا شك أنهم مؤتمنون مصدقون في حكمهم على الرجال، فإذا قالوا فلان مبتدع فلان أخلص قال الحارث المحاكم مبتدع ضال، ينبغي أن يصدق العالم حتى يخالف عالم ثاني فيطلب الدفع المفسر. أما إذا قال عالم علماء السنة معروف قد ذكاه أهل العلم ياخذ فلان فإنه مبتدع لا تجالسوه فلن يعرف له مخالف. نعم كما حذر شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز بن اسامه بن لادن حذر سد التحليل فقال ابن لادن من المفسدين في الارض، وقال في كلام اخر له قال يفد من طريقته الوخيمه، هذا عالم لا تقول انه ما حذر منه انه مضغوطا عليه او نحو ذلك، فتفسد على الناس الفائده في تقييم الرجال تفسد عليهم ذلك. فتقييم الرجال علم وهو صمام الأمان المجرح والتعذيب، فلا تفسد عليهم هذا العلم بنسبة الشبه والتهم الباطلة على العالم الذي يقيم الرجال إن كان من أهل العلم، تقول لا يعتبر خبر إنما مضغوط عليه، فتفسد على الناس دينهم لأنهم يحتاجون من يبين لهم لم يعبدوا عنه. فإذا شكهم ذلك الصمام صمام الأمان وهو العالم وشككت فيه نعم فكيف يتبين صاحب البدعة من صاحب السنة؟ لم يعرف يتبين صاحب البدعة من صاحب السنة إلا العالم. فإذا أبتسته على الناس أبتسته علمه وقلت أنه ما قال هذا إلا أنه مضغوط عليه وبدأت تشكك فيه وأنه تسرع وأنه تعجب إلى آخره ولم تكن مثله في العلم فتكون أبتسته ذلك الصنام، فصار الناس لا يدرون عن من يتلقوا. فعليك يا عبد الله أن تحترم آراء العلماء إذا لم يكن بينهم مخالف في تقييم الرجال، فإن إذا كانوا قد اختلفوا في تقييم رجل تقدم عند ذلك الجرح المفسر المبين على التعديل المزمن له. نعم فلا تفرح بتعديل مزمن له قديم تقول فلان المشايخ زكاه طيب، لكن عرف بعد ذلك بجرح مفسر وفسر الجرح بين من طريق أهل العلم. نعم فتعالى بالله ما كان يظهر التكفير للولاة ولا التكفير ولا فكان له بعض التكفيات المهمة القديمة يظهر عند العلماء أنه كان معين للجهاد وما كان يعرف حاله، فلما عرفوا حاله وأنه تثبت نكبة على أهل الإسلام من هذه التكفيرات والتكفير في الولاة وغيرهم والتخبط في ذلك حضرت الفتوى المفسرة من سماحة الشيخ عبد العزيز في شأنه وأنه على طريق وخيمة وأمره بالتوبة، وذلك تضمن نهي الشباب عن اتباعه ومتابعته ومجالسته نعم ونحو ذلك. ثم قال فمن قاله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر، فقد كفر. لا نشك أن هذه العبارة من هذا الإمام الحبر صاحب السنة غير مقصودة، فكيف يرد في تكرار كتابه الخوارج وعلى أهل التفرق في الدين والارتداع ثم ينتهج منهجهم؟ هذا لا يتصور منهم. فقوله فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر لابد أن يكون معول إلا بمعنى أنه يثير إلى الكفر بذلك، لأن المعاصي دليل الكفر، إني أراني أعصر خمرا مع أنه كان يعصر عنبا، فوصف الشيء باعتبار ما يقول إليه. قال علب، قال خمر، لأنه إذا عصى العلب صار خمرا. قال فقد كفر، أي فيكون مآله من الوقوع في الكفر، لأن المعاصي بريد الكفر. أو يحمل على أنه قصه من استحل، أو يحمل على أنه جزك بهذه الكلمة كما في الأحاديث، تفقها منه في الأحاديث التي جاءت في تكفير الفاعل لبعض المعاصي. نعم، إطلاق الكفر على من فعل بعض المعاصي جزرا، من أتى حائلا فقد كفر جزرا، فتفقه فقال يشوف للعالم أن يخوف جزر مخوف منه النبي صلى الله عليه وسلم، فيطلق هذه العبارة فيقصد كفر بالنعمة، كفر العلم المعصية، ولا يقصد الكفر الأكبر، لأنه لو قصد الكفر الأكبر هنا لكان على مذهب الخوارج، وهو أبعد الناس على هذا رحمه الله. نعم، فلا يمكن أن يقصد هذه العبارة التي يقصدها من يكفر أصحاب الكبائر وهم الخوارج. وبالمناسبة وأحمد الله عز وجل أنه جمعنا في هذا المكان الذي أسأل الله عز وجل أن يجعله مكان مباركا لمدارسة منهج السلف رحمهم الله. فأقول في هذه المناسبة أن الخوارج ليس هم الذين يكفرون بكل الكبائر كما يظن البعض. البعض ممن يرسل العلم يقيم خوارج العصر على أي أساس؟ يقولون هل يكفرون بالزنا؟ هل يكفرون بشرب الخمر؟ فإذا قلنا لهم لا لا، قالوا لم ليسوا بكفار، هؤلاء ما يكفرون إلا بالحكم، ليسوا بكفار وليسوا بخوارج، حتى لو أنهم استحلوا الخروج على المسلمين لأنهم أطاعوا السلطان ولم يخرجوا عليه بسنه القوانين الوضعية وغير ذلك من الشبه. الخوارج أو الخارجي هو من كفر ولو بكبيرة واحدة كما قرره ابن قدام المقدس. من كفر الخارجي بكبيرة واحدة استحل بها الخروج على أهل الإسلام على السلطان صار خارج. يدلك على ذلك أن أصل خروجهم وتكفيرهم للصحابة في معصية الحكم بغير ما أنزل الله. تكفروا عنه بأي شيء لأنه في زعمهم حكم حكم وراء الرجال، حكم بغير ما أنزل الله، فخرجوا عليه واستحلوا الدماء المعصومة. نعم، فهؤلاء عرفوا بأنهم خوارج مع أنهم ما كفروا إلا بمعصية واحدة وهي معصية الحكم غير ما أنزل الله. هل الحكم غير ما أنزل الله معصية أو كفر؟ معصية أو كفر؟ الحكم غير ما أنزل الله قد يكون معصية وقد يكون كفر بحسب ما يكون في قلب الحاكم. فإذا حكم الحاكم غير ما أنزل الله مستحلا من حكم غير ما أنزل الله فهو كافر. نعم، فأن ولا يعرف ذلك بمجرد عمله، فإن العمل لا يستدل مثل هذا العمل لا يستدل به على ما في القلب، لأنه كفر عمله وعمل كفار بحكم غير ما أنزل الله. لابد أن ينطق ويفسح عما في قلبه، فإن يقول حكمي مثل حكم الله، يسوغني مثل ترك حكم الله، لا يسعنا في هذا الوقت الحكم بما أنزل الله، فهذا يكون كافرا جاهلا. فأما إذا قال حكم الله واجب عليه لكن حكم غير ما أنزل الله طلبا لقاء منصبه وخوفا من العدو الخارجي ونحو ذلك أو شهوة، فإن هذا يقال عنه كفر دون كفر، أي معصية، كما خرج الطبري عن ابن عباس في قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فلا تكفرون، قال كفر دون كفر. وكذا في صحيفة ابن طلحة تفصيلا قالوا إذا جحد حكم الله فهو الكافر وإذا لم يجحد فهو كافر، وهذا التفصيل واضح لقول ابن عباس كفر دون كفر يعني إذا لم يجحد، إذا لم يجحد. فالمقصود أن الحاكم بغير ما أنزل الله لا ينبغي تكفيره بمجرد قتله بغير ما أنزل الله بزعم أن الحجة أقيمت عليه. كلمة الحجة أقيمت عليها هذه تقال في كفر الاعتقاد، أما في كفر العملي هذا لا يكفر به الحاكم حتى يشهد حكم الله سبحانه وتعالى. فإذا قال فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر، إن استحل المخالفة كفر، وإذا لم يستحل فهو عاصي، إذا لم يستحل فهو عاصي. نعم. واعلم
أن الناس لن يتبعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحدثات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار.
نعم. واعلم أن الناس لن يتبعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، وهذا أمر مجرد على الناس. إذا اتبعوا بدعة في دين الله في باب العبادات فإنهم يتركوا من السنة مثلها، هذه عقوبة لهم عاجلة أنهم يثبتوا عن السنة فيتركوها، فيحرم بركة العمل بالسنة. وإنه لما يستغل بتلك البدعة والتقرب إلى الله بها يضعف الداء عندهم لطلب السنة. فمن يحتفل بالنور بالنبوي بدعة، نعم، فإنه إذا جاءت السنة وهي الفرح وإظهار شعائر الفرح والسرور والاجتماع في العيد يضعف عنده الداء لذلك حتى لربما يكاد لا يخرج لصلاة العيد، ضعف داعيه من العمل بالسنة. وتجدون هذا مجسدا في مثال أطرحه بين أيديكم، لما صاروا يتبعون على الصفا والمروة فيشيرون للبيت قائلين الله أكبر الله أكبر الله أكبر، هذه بدعة لا شك كما قال علامة الأزهري، حقيقة تركت مكانها سنة وهي الدعاء على الصفا والمروة. فتجدهم الآن بالمئات والآلاف إذا صعدوا على الصفا والمروة أشاروا، يقفوا بالإشارة هذه ثم تركوا الدعاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جابر في صحيح مسلم كان يدعو على الصفا والمروة، كان يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي له الموت والحمد وهو على كل شيء قدير ثلاثا، ويدعو بين ذلك. فتركوا الدعاء واكتفوا بهذه الإشارة. لما كانوا يتعلقون بأستار الكعبة من كل مكان ويتذاكون عليها تركوا مكانها سنة موروثة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، وهو التزام الملتزم اللي هو بين الحجر وهذا. فإن اشتغالهم بهذه البدعة جعل عندهم اتباعا طلب السنة، فتموت السنة الذي ينبغي أن يطلبوها لاشتغالهم بتلك البدعة وتقربهم إلى الله بها، فانشغالهم بها واختفاؤهم بها يضعف داعيهم لطلب السنة التي هي مكانها في الأرض. نعم، اتباعا، ولأن البدعة لها زين في القلب من جهة أن البدعة طريق النار والنار فتت بالشهوات والسنة طريق الجنة والجنة فتت بالمكانة. فإذا فعل البدعة فإنه يصيبه خشوع ويسار، لأنها طريق النار والنار فتت بالشهوات. أنا تجد أن الذي يصلي الرغائب ألف ركعة أول جمعة على ذي رجب يصلي ألف ركعة، لكن صاحب السنة ما كان يصلي برج الرسول 11 ركعة في كثير من الأحيان، ما زاد النبي في رمضان وغيره على 11 ركعة، لا يحتاج يصلي ثلاث أو خمس إلا خفيف ثم يرجع مباشرة. صاحب البدعة يركع 1000 ركعة، هنا البدعة لها زينة في القلب. فما تجدهم ثم عندما يتعلقون يكثر الكعبة يبكون ويخشعون، بدعة لها زينة في القلب. وتجد صاحب السنة لما يلتزم الملتزم ويدعو الذي جاء في الأثر فيه عن ابن عباس لا يحصل له الخشوع التباتي الذي عند هذا، أن الشيطان لا يتلبس الكلب. صاحب السنة مليء قلبه بالطاعة والاعتقاد الحق، نعم فلا يأتيه الشيطان مثل ما يأتي صاحب بدعة من جهة، ثم البدعة مزينة في القلب. ألم ترى الخوارج وكيف أن النبي قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، فصار عندهم نشاط لأجل أنهم ابتدعوا في الإسلام بدعة وقتلوا أهل الإسلام وتركوا أهل الكفران، فصار عندهم نشاط العبادة سبحان الله، بحيث أنك لو رأيت صحابي ورأيت خارجي لربما تحقر صلاة الصحابي عند الخارج، لأن النبي قال تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم، ومع ذلك سماهم أو قال عنهم كلاب الله صلى الله عليه وسلم. إذا ليس فترة التعبد دليلا على صحة المسلك والاستقامة على دين الله، إنما الذي يدلك على ذلك العمل بالسنة ولو كان صاحبها ذو علم قليل ويعمل بأحاديث قليلة، وإن تقرن مثلا لم يكن عالما ولا راوي حديث ولا قاضي، لكن ذكرت في سيرة من الحلقات ولم يذكر عنه ولم يذكر أنه روى رواية واحدة من طريقه جاءت، مع قول النبي له عنه في كويت القرن أفضل التابعين، لكنه صاحب سنة يعمل بما جاءه من السنة ولو كان علمه قليل ولم يعرف بعلمه، يعمل بالسنة التي بلغته ويخلص في العمل بها يريد وجه الله والدار الآخر. دلك على أن العلم ليس بكثرة الرواية وإنما بالعمل، فهذا الذي عمله ورثه خشيه من أهل العلم هو العالم الحق. نعم أيضا صاحب السنة يوصف بأنه صاحب سنة ولو كان علمه قليل إذا اتبع السنة التي بلغته، وصاحب البدعة يوصف بأنه صاحب بدعة وهوى ولو كان علمه كثير إذا كان يتبع في المنهج، فلا يتابع الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأمور بل يتابعه في بعض ويخالفه تدينا في البعض الآخر في قال صاحب الهوى وإن كان عنده علم كثير. انظر كيف تفعل بدعة بأهله، يكون الرجل واسع الرواية كثير العلم فتسقط البدعة، كالحارث المحاسبي كان عنده علم هو الذي ألف كتاب أهل القرآن رد على الجهمية في مسألة العلوم في مسألة الحلول وأثبت علو الرحمن سبحانه وتعالى وكان محدث، لكن لما ابتدع تلك البدع قال الإمام أحمد لا تجالسوه إنه مبتدع فرحمه الله. انظر كيف تجل البدعة صاحبها، كيف تجل البدعة صاحبها، فالمسلم أن يكون على السنة عقيدة ومنهجا ويأخذ السنة عن أهل العلم المعتبرين كما قال النبي بارك مع كابيركم، ولا يأخذ السنة عن من لا يعرف علمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان عن آخر الزمان أنه يأخذ العلم عن الأصاغر وفسر لأنهم أهل البدع هم الأصاغر، أهل البدع هم الأصاغر كما فسرها بعض رواية الحديث. نعم
واحذر صغار المحدثات من الأمور فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرها، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها فعظمت وصارت دينا يدان بها فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام.
هذا حق يتبين لكم ذلك مما رواه الدارمي في سننه أن أبا موسى الأشعري هو حديث الأثر مختصرا رأى حلقة في المسجد يسبحون بالحصى في كل حلقة رجل يقول لهم سبحوا مئة كبروا مئة هللوا مئة فيعدون تلك التسابيح والتهليل بالحصى، فنقل ذلك أبو موسى الأشعري لابن مسعود فقال له ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ماذا قلت لهم؟ قال انتظرتك. فمع أنه صحابي عالم لكنه انتبه عليه أمر تلك البدعة لكنه لم ينغمس معهم فيها ولم يقرهم عليه بالوقت حتى يعرف هل فيها سنة عن أصحاب محمد ولا لا؟ فرجع إلى ابن المسعود الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم: رضيت الأمة ما رضي لها ابن المعرض. فكن كذلك يا صاحب السنة، إذا اجتهدها عليك أمر وتردد عليك من أمر الدين في الجهاد أو في الدعوة أو في الذكر أو في الصلاة أو في الصوم أو في غير ذلك من مسائل الدين، فاتبع ولا تغلط فيه ولا ترد بحق تعتقده ولا بباطل تنكره حتى ترجع لأهل العلم. فإذا ذكرنا السنة قائمة أو قول صاحب لم يخالف تعمل بالحق، وإذا لم يتبين لك تتائب وقف حتى يتبين لك الحق. فهنا من أبو موسى الأشعري لما رآهم يسبحون بالحق ردد، قال ابن مسعود: رأيت شيئا أو كرها وما رأيت إلا خير، خير من جهة المذكر، أو كرها من جهة أن هذه الهيئة ما رأيت الصحابة يصنعونها، هل هي من البدعة أم هي من السنة؟ تردد، لكن لم ينغلق معهم ويجلس في حلقتهم، بل حتى لم يقرهم، طلب الدليل من قول النبي أو فعل الصحابة، هل هذه سنة أم بدعة؟ فذهب إلى ابن مسعود فقال: ماذا قلت لهم؟ قال: انتظرتك. فقال: هلا قلت لهم أن يعدوا سيئاتهم فإني ظالم أن يضيع من حسناتهم شيئا؟ فذهب إليهم ثم وقف على رأس أحد تلك الحلقة فقال: أنا عبد الله بن مسعود صاحب رسول الله، ويلكم يا أمة محمد، لا أترى حلقتكم إلا آلية رسول الله لم تكسر وثيابه لم تبلى وأصحابه متواجرون، لأنتم أهدى إلا من رسول الله أو مستفيدون بغلالة. قالوا: ما ربنا للخير. قال: وكم من مريد للخير لم يصيبه، ولقد حدثنا رسول الله عن أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم وما أظنكم إلا نعم. سبحان الله، العرب قريب بلغة الاحتجاج وهي صدر الإسلام وعصر الجاهلية، فكيف يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كما قال رب القرآن حديث أو لا يفهمونه، مع أنهم عرب والقرآن نزل بلسان عربي مبين، لأنهم لم يفهموا على فهم الصحابة، ولو فهموا على فهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لما تأولوا قوله تعالى: فذاكرون الله فذكروا على آيات النحو، لطلبوا الهيئة التي ذكر الصحابة فيها رب العزة والجلال فذكروه بها، لكنهم استدلوا بالعموم والذاكرين الله، ولم يطلبوا فهم الصحابة المفسر لذلك النص العام، وهذا كان من دلالة ذهنهم وقصر علمهم أنهم احتجوا بالمجملات في القرآن الحافظة على الذكر، ولم يرجعوا إلى الصحابة الذين يفهمون كيف تكون هيئة الذكر. انظر فهمهم العربية ما وفقوا من طريقه إلى فهم القرآن وسنة سيد البرية صلى الله عليه وسلم، لأنهم لم يطلبوا فهم الصحابة للقرآن، ولم يكن في تلك الحلقة سبحان الله صحابي واحد. تلك الحلقة التي أنكر عليها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه ابن مسعود لم يكن فيها صحابي واحد. قال الراوي: فلقد رأيت هؤلاء عند البدعة كانت صغيرة في نظر من ينظر إليها أنهم جماعة سمع تعود الحصى تعود التسابيح، وإن كان التسابيح أوراق مبتدعة التكبير 100 تكبير التكبير بمئة مرة مبتدعة، ما في شيء في الأذكار تكبير 100، فكان يقول كبر 100. فهذا الحديث يرد على أصحاب الطرق الصوفية لا شك على أوراقهم الصوفية. انظر كيف جرتهم بما قال الراوي، قال: فلقد رأيت أولئك يطائرون اليوم النهروان، إذن أصبحوا خوارج، أصبحوا خوارج، لأنهم استقلوا بالفهم دي واللغة والرأي عن الصحابة، فتدينوا بتلك البدعة التي لم يتدين بها موسى الأشعري ولا ابن مسعود ولا الصحابة معاصرهم، لم يتدين بها، بل أنكر عليه ابن مسعود استدلالهم بمثل ذلك النفس العام أو عملهم بالذكر، وقال: وأصحابه متوافرون. وهذا حجة في عمل، وهذا الأثر حجة في العمل بأثار الصحابة، لأنه قال: وأصحابه يتوافرون مما يدلك على أن ما لم يفعله الصحابة بمجموعهم فهو بدعة قطعا، لأنه تبدع على تلك الخلاف، لأن الصحابة بمجموعهم لم يسمعوا هذا الذي صنعوه. فدل ذلك على أن أي تعبد يفهم من الكتاب والسنة من نفس عام لم يعمل به الصحابة فإنه لا يمكن أن يكون سنة، مع أن ظاهر عملهم يرجع إلى نفس عام، فإنهم كانوا يذكرون الله أفضل من قوله يذاكرون الله كثيرا من الذاكرات. إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه، إذا ذكرني في ملأ هذا يزعم أنه ذكر الله في ملأ جماعة، لكن على غير طريقة الرسول. فهذا النفس المجمل لم يصحبه، لأن الصحابة ما فهموا أن ذكر الله على ملأ يكون بهذه الهيئة، فما هو ذلك؟ فأنكر ابن مسعود عليهم وقال لهم يا لقد حدثنا رسول الله عن أقوام يقرؤون القرآن إن جاءوا السلفيهم أي لا يفهمونه لأنكم ما دهنتموا على فهم السلف. وعند ذلك يتبين لك كفر مقولة ابن تيمية ونفاستها عندما قال الذي يفهم القرآن مجملاته عموماته إطلاقاته وذلك السنة بلغة العرب معتدا أو على مقتضى كتب الأدب واللغة، ويعرض عن التفسير بالمأثور في تفسير ذلك، وكما قال ابن القيم وعمل صاحب الشريعة وأصحابه فهو على طريقة الملاذ، على طريقة الملاذ. فإن النبي قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، فانظر كيف بدعة كانت صغيرة فصارت كبيرة. إذن ينبغي أول ما تظهر بدعة في أهلك نعم أو في نفسك فتتبين لك أن الأمر أن تؤدها في منشأها قبل أن تكبر، فإنك إذا تركتها كبرت ولربما صارت بريدا للكفر، كما قيل بعضهم البدعة بريد للكفر. كيف تعرف أن البدعة؟ تنظر عمن هذا الذي تصنعه في الجهاد الكذاب، في الأناشيد والترنم بالألحان المطربة بلحوم الإشهار، منهجا في الدعوة إلى الله، التمثيل منهجا في الدعوة إلى الله، تقسيم المسلمين إلى أحزاب وجماعات، فرقة التبليغ، فرقة الإخوان المسلمين، فرقة التكفير والهجرة إلى آخره، عمن. فإذا ما كان عن ابن مسعود، ما كان عن ابن عباس، ما كان عن حذيفة، عن عائشة رضي الله عنهم، أبو بكر، عمر، علماء الصحابة، وهم قد بعضهم قد عاصر خلفاء الظلمة، بعض الأمراء الظلمة كالحجاج كأنس بن عمر. فإذا ما كان عندك سند إلى أحدهم فاعلم أنك مبتدع باب ضلالة، أنت في باب ضلالة قد يقودك الكفر. فاستئذ وقف عند وقف نعم، وبذلك تسلم، ثم بعد ذلك تغلب، فإن في الجنة من المتع القلبية كما قال الله رب كما قال رب الجنة سبحانه وتعالى ذكر العباد الصالحين لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على حد ذكر. فالتلذذ بالجنة بما أعده الله أعظم من تلذذ صاحب الهوى بهواها لا يتقرب إلى الله إلى مثل على غير سنة. الذي يأمره بالتمسك ببدعته تلذذ بالهوى أثناء العمل بها لأنها من الشهوات البدعة وطريق إلى النار، فهو يتلذذ بها. لكن يذكر صاحب البدعة أن المدة التي أعدها الله لأصحاب السنة كما قال الإمام أحمد، وإن الرجل يذكر الجنة بتمسكه بالسنة أعظم من تلذذه بهذه البدعة التي يخشع ويبكي فيها ويسرح ويمرح. نعم طيب، فعظمت وقار الدين وزال به فقالها، قال فلقد رأيت أصحاب تلك الفلك يطاعون يوم النهروان. قال النبي عليه الصلاة والسلام يمرقون المسجون كما يمرق السهم والرميه. قال بعض أهل العلم البدعة بريد الكفر، وصدق البلبهاري في هذه المقولة. نعم انظر
انظر رحمة الله، كلما سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء، فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختار عليه شيئا فتسقط في النار.
هذا كلام النفيس يضبط لك البدعة سبحان الله من البربهاني. وهي أن تنظر بالسير مستجد كتقسيم المسلمين على جماعات والإمارة في الحضارة مثلا. قالت بعض الجماعات أو كل الجماعة غير الجماعة تدعو منها في السلف تجد أنهم عندهم إمارة في الحضارة. هذه الإمارة في الحضارة أمر مستجد دل في نظرهم أو في زعمهم عليها الهوى أولا ثم القياس عندما ردوا عليه الأهل الحديث. لأن أهل الأهواء كما قال عنهم ابن تيمية أدلتهم للاعتماد والاعتبار لاعتبار يقتدئون بالهوى ثم لم يرد عليهم أهل الحديث يعبدون أهواءهم بالشبه الباطلة فاخترعوا ما يسمون بالإمارة بالحضر لتنظيم أمر الدعوة في زعمهم. نعم ثم لما رد عليه أهل الحديث قالوا هذا يقاس على الإمارة السفر ولا شك أن هذا القياس باطل لأن أي قياس يخالف سنة شرعية فهو باطل. فقد ترك السلف الإمارة في الحضر أحوج ما يكون إليه عبد الحجاج كان يوجد ابن عمر وأنس فلم يصنعوا إمارة في الحضر وهم محتاجون لتنظيم أنفسهم ضد هذاك الرجل الظالم وما فعلوا إمارة في الحضر بل كانوا يحجون معه ويصلون معه ويحضرون الجمعة ولا يحرصون الناس عليه رضوان الله تعالى عليهم. فلم ينظموا انفسهم على هذا التنظيم في زعم ان هذا قياس على الاماره في السفر والنبي قال اذا كانوا ثلاثه يؤمروا احدهم لم ينظموا انفسهم فدل اتفق عند ذلك في هذا المستفق والنظر يقع الان يرجع العلماء هل تكلم به اصحاب رسول الله قالوا ليكن لكم إمارة في الحضر تنظم لكم شؤون دعوتكم أو نحن ذلك أو عن عملهم من أقوالهم أو عملهم لم تجد أو أحد من العلماء المعتبرين المعروفين بالسنة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليهم وممن صار معروفا عند علماء السنة لأنه صاحب السنة ما لم يكن قوله لا شك مخالفا بالسنة مخالفة فضل فإن لا يقبله. بمعنى مثلا شيخ الإسلام ابن تيمية كان يرى كما ذكر في الفتاوى جواز إبداء العبادات الموتى بعض العبادات قراءة القرآن أو غير ذلك. قول الشافعي لا يهدى ذلك للموتى لأن الله يقول أن ليس الإنسان إلا ما سعى. هنا اختلف عندنا قول عالم العالم شيخ الإسلام وعالم أيضا من أهل السنة كان الإمام أحمد يشيد لعلمه وفقه والشافعي استدل بقوله تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى على أن الميت لا يهدى له تهدى له العبادات ولأنه علم السلف لأن السلف لم يهدى للموت العبادات إلا ما دل عليه الدليل مثل الدعاء والصدقة والحج عن الأم أو نحو ذلك. قال تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى لو فهم السلف ذلك لأخذنا به. فهذا قول عالم جديد من أهل السنة لكن رأينا السلف قبله لم يتبين بذلك وقد خولف ممن تقدم. نعم فليس معنى أنه من أهل السنة أنه نتابعه في كل شيء فإذا دل الدليل على أنه أن قوله ليس بحق وقفنا حيث وقف الدليل ان الصحابه لم يتعبد الله باهداء الصوم والصلاه والموتى والذكر والقران كما قال ابن عباس او ابن عمر لا يصلي احد عن احد او قال لا يصد احد عن احد لعله هكذا في سائر العبادات فهذا ميزان النفيس اكذب عليه. قال فلا تعتذر اذا احدث في زمن تحدث وسمعت كلاما من خطيب او رجل من سد الدعوه او غير ذلك انظر انشد اسلك حمل تكلم به الصحابه رضوان الله عليهم النبي قال من كان على مثل ما عليه هو اصحابه فمن يتكلم به فهو بدعه كما قال ابن مسعود محتجا على تلك الخلق واصحابه متوافرون فاحتج بالصحابه على ان فعلهم هذا باطل فانه منسوب العباده فاذا لم يتعبدوا به دل على انه شر فانهم اسبق الناس الى الخلق رضي الله عنهم فتمسك ولا تزاوجه بشيء ولا تختار عليه شيء تسقط في النار حتى لا تختار عليه قول عالم متاخر يحتفل بعض أهل التفسير بالنفور لعالم قديم من أهل السنة كبير في تفسير الحكام أن الحاكم إذا حكم غير ما يشاء الله فيكفر كفر أكبر مطلق مخرج منه عالم متأخر جدا يعني في طبقة. ابن عباس رضي الله عنه قال إذا قال في قوله تعالى وإن لم يحكم ما يشاء الله فإليكم الكافرون فقال كفر دون كفر فلم يكفر الحاكم مطلقا. جاءت مقولة عالم متأخر يكفر الحاكم فرعا مطلقا سواء القصر سواء يعني جحد حكم الله او لم يكفر عنده كافر مطلقا. فلا تختار على قول الصحابه قول احد متاخر فتسقط في النار ما دام ان ابن عباس فصل هذا التفصيل ولم يخالفه احد من الصحابه فلا تختار بعدهم قول احد عليهم فتهلك فتسقط في النار وتكون محدث لبدعه. ولذلك نقل كيف في اجماع على قول ابن عباس أنه كفر دون كفر حتى يدخل حكم الله ويكون كفر أكبر. نعم فبذلك أو بهذا الميزان يتبين لك البدعة من السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتفترق أمتي على ثلاثة سبعين إلا في النار لا واحد من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. هذا هو الميزان. وأحسن من قال كما يقدم مسلم هو عبد الله مبارك الإسناد من الدين ولو الإسناد لقال من شاء لا شاء. فإذا رأيت رجل مثلا كاتف عاتقه الأيمن في الكعبة افعل معه مهم ما ذكر لك ابن البهاد ذكر هذا الضابط البدعة قل علم تشبك عاتقك الأيمن في الكعبة يا أخي علم كاتف في الغالب بدل وعام يقول لا أدرك رأيت الناس تطلعون فطلع قلت له القاعدة أن ليس كل من تشر بين الناس يدل على أنه له أصل عند كل الناس صلى الله عليه وسلم. قلت له بعض الأدلة الواقع الواقعية على ذلك يعني تأشير الناس إلى البيت كل هذه البدعة ولم يفعلها الرسول على الصفا والمروة حتى يقنع أن في أشياء كثير يقنعها الناس ولا أصل لها. فإذا لم يكن لك عن أحد أنه كسب عتقه الأيمن في السعي بل كشف كان أن في الطواف تسجل من هذه البدعة لا بد أن تكون هذه هذا العمل بدعة لا أصل له ولا قياس في العبادات. فلا بد أن يكون الضابط عندك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم ثم انتبه من أمرين. فإذا قال لك المبتدع الذي قد واجهته بهذا الضابط القوي قلت له عما من أصحاب النبي هذا العمل الذي تصنعه كالمولد أو غير ذلك من البدع فقال لك هل الشريعة نهت عنها؟ النبي قال إذا نهيتكم عنه فاجتنبوه يعني إذا نهيتكم فلا تجتنبوه. هل نهى النبي عن هذا؟ أنا هذه البدعة التي أصنعها هذا الأول. الثاني لا يدريك يا أخي لعله قد فعل. فبهاتين المقدمتين تسقط السنة وتحمل البدعة فتفتح على مصرع فيفتح بابها على مصراعيه البدع بزعم أن الصحابة لعلهم فعلوا ما يدري. فإذا قال لك ذلك فبأي شيء ترد عليه؟ إذا قال لك لعل الصحابة فعلوا نعم فبأي شيء ترد عليه؟ قل له وهل دين الله يثبت الاحتمال والشك؟ قال ابن عبد البر العلم هو اليقين يعني الشك لا يثبت به علم. فقوله يمكن الصحابة فعلوا يمكن ما فعلوا الشك لا يثبت به تثبت به عبادة لأن العبادة قائمة على العلم كما عرف ذلك من طلق ابن حديث في تقوى الله قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. فتبنى تقوى وهي العمل الصالح العمل بالصالحات وترك المعاصي والمنكرات تبنى على علم. فإذا كنت أنت في شك من علمك فلا ينبغي أن تنسب إلى السنة في ذلك. فقولك لا أدري والله لعل الصحابة فعلوا فنقول كفر كما أمرك هنا بالبهاري والسعيد حتى تنظر هل فعل وتتيقن تفعل. فإذا كان الأمر عندك محتمل فمعناها أنت في دائرة الجهل ليس في دائرة العلم. إذا دائرة العلم تثبت فيه يقين أو غلبة الظن. قال تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فهي درجة غلبة الظن نعم أو درجة العلم لما رأيت من ترسك على أهل العلم وهو الذي يثبت بالسؤال وعند ذلك يكون يقينا من النبي قال له أسعد الناس شفاعتي من قال لا إله إلا الله هذا يقين. فتبين أن العلم يثبت باليقين أو يثبت بغلبة الظن والشك ليس بعلم. نعم. إن أوشك الرجل إذا قال لك هذا أن يكتسب بكل صلاة وتكلم فهيئته بالجمعة فتقول له ماذا على السلف؟ يقول لا يجوز لأنه جاهل فلم تنهض من عبودة كما يقول يقيم على مصرعه. طيب الثاني قوله هل السلف له عن ذلك؟ فقل له لا يشرط أن تكون في كل يكون بكل بدعة له خاص ولو كان ذلك كذلك لتعطرت الفتنة فإن في كل سنة تحدث من البدع ما لا يعلم به إلا الله عشرات البدع فعند ذلك تكون أشهار لا يمكن للمسلمين أن يتقصوها تقصوا هذه الكتب ويحفظوها ويذكروها قبل أن يقرؤوها ولكن فتنة الشارع أنه قاعدة غير قاعدة من أخذ في أمر ما ليس منه فهو رد وهذا مصداق من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه وجسد لك هذه القاعدة أو النبوية بقوله فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك فلا تعجل من كل في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم أصحاب الرسول؟ نعم هذا الذي يبين لك السنة من البدعة وقف عليه كبر المعاصر الذي قال فيها الأحزاب نعم الجهاد والطبار أن لم يجدوا أن الصحابي جاهد وقت الضعف نعم وكان تحت إمرة النبي صلى الله عليه وسلم لا تجد الدارة الثاني تمثيلية عن لا تجد أن الصحابي مثل بل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت أنكر على عائشة لما انقلت حتى الإنسان قال إني أكره أني أتيت إنسان وأن لي كذا وكذا لو كان لي كذا وكذا من الدنيا ما قلت إنسان فكان عائشة عندها قدرة على التقليد والتمثيل ومع ذلك ما جعلت بعد وفاة الرسول الأمين نهجا في الدعوة إلى الله فإذا ليس لك في التمثيل الإسلامي سلف سائل فليس لك فيه سلف كان جعل إمارة بالحضر عنا ليس عن أحد من الصحابة فالإمارة بالحضر بدعة وكل ما شئت مما أحدثه أهل هذا العصر من بدعة الصوفية وانكساناتهم على أنواع ورئاسات ونقصة بندية وأحمدية وأحمدية كلها تجد مليون فريقين عما أدلهم سبب انكسان المسلمين على جماعة يزعم كل جماعة تكمل الثانية عما لا يجد لهم سبب فدل ذلك على أن كل هذه الأمور من المحدثات وشر الأمور محدثاتها نعم تهيج الرأي العام بالمظاهرات هكذا أجري عليه كل هذه القاعدة هذه قاعدة ترى سمينة نفيسة البربهاري عمن الشغف بإظهار المظاهرات من إنكار على ولي الأمر علاني عمن من الصحابة لا تجد فإذا لا شك أنه بدعة وهكذا أكمل أكمل
واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك.
نعم إياك يا عبد الله أن تخرج على الطريق الذي رسله لك الرسول في أقواله وأفعاله والصحابة وهو ما رواه الحافظ بن مستدرك عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو خط النبي خطا خط خطوطا عن ميانه قصيرة وخطوطا عن مكانه وطرح قول الله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلا وكان على كل خط سلطان يدعو له تحذر البربهاري أخذ من هذا الحديث من الخروج عن هذا الطريق وهو طريق الرسول والصحابة رضي الله عنهم الذي قال فيه من كان على مثل ما عليه وأصحابه بزعم أنك تتبع رجل قد زل على الطريق وهو لا يريد إلا الخير فقصد الرجل الظاهر من خير لا يجوز لك أن تجعله مقصدا أو طريقا أو حظا من الشيطان لتتبعه لأنه ظهرت لك أمارات الخير في قصده ذلك وقصد الخير لا يكفي لصحة العمل يدلك على ذلك أثر ابن مسعود رضي الله عنه فإنهم اعتبروا تلك الخلق المحدثة أي شيء في دين الله ما لم ينزل به سلطان لأنه ما أرادوا للخير فأظهر ابن مسعود قصدهم فقالوا ما أردنا بهذا إلا الخير. فابن مسعود ما أقرهم على ذلك بجعل أنهم أرادوا الخير، قال وكم من مريد للخير المصيبة. فدل ذلك أن إرادة الخير لا تكفي لمعرفة الحق، فلا بد من المتابعة. ويدلك على ما رواه البخاري في صحيحه أن رجلا قال يا رسول الله إني ضحيت قبل الصلاة، قال كاتب لحظة فإنه نوى الخير بضحيته قبل الصلاة، لكن لم يوافع السنة في وقت الذبح، فقال له النبي كاتب لحظة. فإذا عرفت ذلك فلا تقتدي بجلته، فإنه هالك لأنه ما اتبع الرسول والصحابة في تدينه في جهاده في تكفيره للفكان في تحزبه في كل ذلك، ما دام انه ما اتبع النبي والصحابه فلا تتبعه. وان ظهرت لك امارات الصلاه منهم، امارات الصلاه عبادات وانفاق وصدقات وحلقات لتحفيظ القران او غير ذلك، ما دام انه لم يتبع السلف فلا تقول هذه القرائن تدل انه يريد الخير، فلا بد انه اصاب الخير بهذه المساله بزعم ان عندك قرائن تدل على انه يريد الخير، الصدقات نعم وانفاق الاموال كثيره في سبيل الله وغير ذلك. فهذه القرائن ولو قال لك انا يريد الخير لا تحرك فيك ساكنا، ما دام انه لم يتبع النبي والصحابه. والخوارج كان عندهم خيرات عظيمه ظاهره في نظر من لم يقطع طريقتهم، يحقرون الصلاة قبل الصلاة، هم على يقع النبي عنهم خلاف النار، وليس أنهم بذلك التعبد الظاهر خاصين الخير، لكنهم لم ينجيهم ذلك من وصف النبي لهم لأنهم خلاف النار. اقرأ. وآخر
عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريض في هذه الأمة، حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك.
إذا الأول جاهل ظل عن جهل، وكما قال بعض السلف أو بعض أهل العلم الذي ظل من عبادنا في سبب للنصارى، فهذا الأول دل على طريقه ويريد الخير، هذا ظل في سبب النصارى لأنه ما طلب العلم وظل عن جهل، فلا يجوز لك ان تقتدي به لمجرد قسم قدره لانه ليس من اهل العلم وظن عن جهله وهو هالك، كما سمى الله عز وجل النصارى ضالين فانما عبد الله على جهله. ومن كان ومن ظن من علماء الى هذه الشبه اليهود وهو الثاني عالم وعرف الحق وظنت القران على انه عرف الحق وبلغه لكن يريد الجاه وتكثير الاصحاب حوله فاستمر على بدعته وعاند وجاد من الباطل يبذل به الحق، كذلك المبتدع الذي يحذر منه. وهذا الذي يصدق عليه ما ذكره الشاطبي في وصف اهل الاهواء الذي جاء التحذير عنهم عن السلف، كما قال حسن لا تجالسوا اهل الاهواء ولا تسمع منهم ولا تناظروهم، هم الذين يحتجوا باهوائهم بالادله ويعاندون ويخاصمون في الباطل الذي يعتقدون. فهؤلاء تسمع لهم مثل ما صنع عمر بن الخطاب، ان كنت من اهل التحذير فعمر قال لا تجالسوا واقصد كنت من اهل التحذير، لان وجدنا ان علي لا حذر من ابن سوى، راى من نفسه انه لو حذر منه لحصلت منه مفسده اعظم من مصلح التحذير منه، وحين ذلك ينقسم الامر الى قسمين. فلو كانت بدعته ظاهرة كالحبيب الجهري الذي ملأ الآذان بالضلالات وضلالاته ظاهرة إذا كنت بأدنى عامي فزع من كلامه إن في الكون أولياء يعين الله في تدبير أمور الكون، فهذا حذر منه اتركه نقل كلامه في صوته. لكن إذا كان رجل محسوب على الناس أنه واحد فإن بدعته خفية، بدعته معروفة عند العلماء لكنها خفية تلتفت على العامة غير ظاهرة، فإذا جئت تحذر منه حصل لك تفسد أعظم المصائب وتكثر من المشايخ، فصاروا يشتغلون بالمناظرة عنه عن سماع الحق الذي عندك. فهنا تطلب رجل مسموع الكلمة أن يحذر منه يصف حاله مرجوع إليه نعم، أو أنك تحذر من يثق فيه في علمك، أما أنك تأتي عند الجهلة والعامة دعك المزائق ونعم ثم ترفع صوتك بالتحريك وكذا وكذا تستفوت إلا إلى الحسد أو إلى القيس أو غير ذلك، لأنه مستقر عندهم أن هذا واحد وأنه على خير. والدليل على هذا المعنى لا ذكرت لكم مما ذكره شيخ الإسلام الكريم من اختلاف خليفتين الراشدين في مسألة التحذير من بعض من ظهرت عليهم بعض الضلالات ابن سوى وصديق. قال ابن تيمية فالصديق لما أظهر ما أظهر نعم سماه طبعا ابن عمر وحذر عنه قال لا تجالسوه. ابن سوى أظهر ما أظهر الصديق لكن ما تكلم عليه علي وقال لا تجالسوه ونحو ذلك. لما قال ابن تيمية لما علي كانت رغيته ملتوية عليه ولو صنع ذلك ما أطاعوه صارت نفسه أعظم من مصلحة فسكت عليه. أما عمر كان مطاع فمن أجل ذلك حذر. ويدلك على ذلك أن كان هناك أهل أهواء في عقل أبي أحمد لما كان تلميذ غير مسموع الكلمة ما سجلت له ما أظن سجلت له كتب السير تحذيرا وهو شاب صغير يكتب العلم ولم ينضج ويصير إمام عند الناس تحذيره من أحد بعينه يحسب على الناس أنه من أهل العلم بدعة خفية بل لما انتشر فضله وعلمه حذر من حاجة الفاسدة نعم حذر من حاجة المحاسدين. فلا بد أن يكون عندك ميزان الثلاث التحذير ولا تحبط في ذلك خط عشواء فإنك إذا حبطت ذلك بغير علم أفسدت أكثر مما أصلح نعم أفسدت أكثر مما أصلح أكثر.
واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم وكفى به فرقة وطعنا عليه، وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس فيه.
وهذا رد على أهل الأهواء باللازم، فإن لازم إحداثهم الأهواء المضلة فبدعة الجهمية الذين سلبوا الله صفاته فقال الله ليس لسميع ولا بصير ولم يكلم موسى تكليما، وبدعة الأشاعرة أثبت الله سبع الصفات وأول الباقي، بدعة الرافضة كفروا الصحابة ولم يسلم منهم إلا علي وآل البيت، بدعة الخوارج أيضا طعنوا في الصحابة ولم يسلم منهم إلا أبو بكر وعمر. فإن لازم بدعتهم هذه التي يدعون إليها أنه بقي شيء من الدين لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. كيف؟ فإنك تسأل هذا المبتدع تسأله عمن تكفيرك لمعظم الصحابة هذا الراهب عمن تكفيرك على ذلك عمر أنه تكفر إخوانه من الصحابة أغلبهم ولم ينجو إلا علي عمن فلا يجب أنك تلب إلى الصحابة. فكون الصحابة لم يتدين دين الرافضة ولا دين الجهمية ولا دين أهل بدع الدعوة في هذا العصر أصحاب الالتزامات البدعية الحزبية الذين يرجعون إمارة الحضارة، كون الصحابة لم يتدينوا بذلك نعم فإن في هذا دليل على أن ما تصنعه محدث في الدين. فإذا قلت أن الصحابة ما كفونا في هذا الباب فأنا أعرف شيء ما أعرفه فكفى به ضلالا، لأنه عائد على كلام الرسول بالنقل لما قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي رضوان الله تعالى عليه. وهنا يكون أولا الطعن فيه من أي جهة أنه كذبهم يقول ما نقل من كل الشريعة طعنوا فيه وما كفونا، وهذا فاتفع به بهذا القول طعنا عليهم فهو مبتدع ضال مذل كان يتهمهم بالنقل يقول هل نقل لنا كل شيء نعم وهل علموا كل شيء وهل فقهوا كل شيء. كان أفقه من طريقتهم ولا علمت شيء ما وصل إليهم. فهذا كله ضلال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر الميزان فقالوا استفتوا قمة على هذا السفن فرقة قمة في النار إلا واحد لو كان على مثل ما عليه وأصحابه. وهذا يقول لا، أيضا أنا برأي هذا من الذين استثنى الرسول، وأين هو من النص؟ ما استثنى الرسول إلا هو وأصحابه. فمن قال ذلك فهو عائد عليهم بالطعن والتكذيب لهم وللفراء. نعم.
واعلم رحمك الله انه ليس في السنه قياس ولا يضرب لها الامثال ولا تتبع فيها الاهواء، وانما هو التصديق باثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرط، لا يقال لما وكيف.
لا اقول قوله يعلم انه ليس في السنه قياس مع قول الشاهد قياس ضرورة لا يصار إليه إلا عند الضرورة، يعني عند عدم النص. كيف يجمع بين قول البربهاري ليس في السنة قياس وكذلك قول الشاهد أن في دين الله قياس لكن عند الضرورة عندما يعدم النص لا شك أن قوله ليس في السنة قياس السنة التي تخالف القياس الذي يخالف النص أو يقدم على السنة الشرعية أو القياس في العبادات، كما قال الإمام أحمد في كشف العاتق الأيمن السعيد قال ليس في السنة قياس التلخيص هذا التعبد بكشف العاتق الأيمن في السعيد على الطواف. لما؟ لأن العبادة لا يعرف علتها حتى تقيس فرع على أصل، فلا يعرف علت العبادة إلا يمكن أن تحرم المخدرات في هذا العصر لعلة الإسكار إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، فقبل من الخمر لا يشيء بمخامرة عقل الإسكار. من علة التي تجعلنا نحرم المخدرات في هذا العصر لو ما وجد نشعا فكل مسكر حرام مثلا أو غير ذلك؟ الإسكار. لكن هل عبادات لا علة حتى نوشك عبادة حادثة بالعبادة جاءت من طريق السنة ما فيها علة العبادات غير معقولة المعنى. لكشف العاتق الأيمن في الطواف، طواف القدوم، طواف العمرة، فليس فيه علة تجعلنا نقول فيقاس عليه السعي. نعم. فهذا القياس الذي يقصده البربهاري رحمة الله عليه أو القياس في صفات الله، كان يقيس صفات الله على صفات المخلوقين، والله يقول ليس كمثله شيء، فجاءت سنة في صفة صفات الله يضحك الله لرجلين. فلا لابد أن تحت هذا بزعم أنه يلزم من ذلك أنه يشبه ضحك المخلوقين، هذا قياس، إن الله قال ليس كمثله شيء، فإذا نفسه ضحك فلا يلزم أن ضحك هو مثل ضحك المخلوقين، لأنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. هذا النوع الثاني من القياس الذي ينكره البربهاري رحمة الله عليه. قال ولا يضرب لها الأمثال. كيف؟ وذلك مثل ما روى ابن ماجه في سننه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أو عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال توضأوا مما غيرت النار. فقال ابن عباس أنا توضأ من الحميم. قال سنة من هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه هذا سند حسن، وهي أن السنة كانت قبل أن تنسب إلى الاستحباب وكان في وجود من قبل أن يتوضأ إذا أراد الرجل أن يحصل شيء غيرته النار أي سخن في النار ولو كان أدما في قبل ولا يشرب السواء في ذلك إلا غيرته النار. فابن عباس قال انا توضأ من الحميم الماء الحار اذا صب على ابداننا وتوضأنا به نعيد الوضوء. فقال ابن اخي اذا ذكرت لك السنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب لها الامثال. ليس لك ان تقول مثلا يلزم من الوضوء من اكل ما غيرت النار ان نتوضأ من الحميم، فلا يجوز جعل النظر والقياس محل لرد السنن او ايقاع الاشكال فيها، بل تؤخذ بلا شرط اذا كان الشرط يولد، نعم اذا كان الشرط يولد الرد الشرط المثبت، اذا كان الشرط نعم يولد رد السنن فلا تشرح حتى تلك السنن. مثلا نصوص الصفات، قال مالك لا ارى للعالم ان يذكر نصوص الصفات، فبطبيعه الحال اذا قام يفصل في ذلك النص من الصفات ويرد على اهل الاهواء فان مثل هذا الشرع بتلك الصفه قد يولد في قلب العالم الشك، نعم فيذكر ان كان ولا بد الصفه كما هي، كان يكون يقرا بعد العصر يضحك الله لرجلين العام سبحان الله فكرهم يسكتون عن هذا، فاذا كنت تفصل وقد ادعى بعضهم ان هذا يرد وانه مؤول وانه يلزم منه ان يكون بعض المخلوقين، يبدا يلتفت العام لاشياء ما خطرت على باله فتفتح له باب شر بشرفه، نعم فعدت السنه كما هي اذا كانت غلب من شرفها مكتبه لردها، ولا تضرب لها الأمثال كما مر معك في إنكار أو في توجيه أبي هريرة بن عباس رضي الله تعالى عنه. فقد سأل رجل العلامة الألباني مرة قال من السنة أن يقلع الرجل حذاءه في المقابر، فقال تكون السنة حارة ويكون يكون هناك يعني حقبة أو كذا، لا ينبغي أن يذكر مثل هذا، لا ينبغي أن يذكر مثل هذه الأمثال من وضع الإسلام في السنة. السنة خلع النعال عند المسجد دون المقابر كما أمر النبي، فلا يضرب المثل ويقال لا كنت حتى كيف تكون فتهم الناس برد السنة فتيجي الإشكال عندهم في السنة ربما ما قبلوها. مثل ما في بعض المساجد مرة رويت إلا السنة رواه البخاري في صحيحه مسلم، وهو ذكره الجراء قال كنا تأتمر إذا قال سمع الله من الحمدة لم نزل قياما حتى يضع النبي صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض، يعني من كان خلف الإمام فقال له سمع الله من الحمدة يبقى قياما متى يتحرك حتى يضع منازله في الأرض، تحركت ألسنة الناس في المسجد كيف يكون هناك ناس ليمن والميسر من ظهور الإمام سبحان الله. نقول إذا كان فتكم ضرب المثل ويقعد الإسلام بالسنة بردها فهذا طريق الهلاك، فلا تضرب ذلك الأمثال، أو إذا كان يوهم ذلك حتى لو كان قصدك، أما إذا كان قصدك أن تعرف حكم هذا البعيد مع إيمانك بالسنة ماذا يصنع؟ فهذا حصل، هذا من باب مراجعة عائشة للنبي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من كوكب اذن ما ردت الله ما ردت النفس يا نبي الله واسكنت وضربت له الاجزاء، قالت قال الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا، كيف الجمع يعني لا من غرب ولا من غرب الامثال ولا من ايهام بعدم القبول لمخالفه شيء ثابت في العقل او في النفس، راجعته بتعرف الجمع بين هذا وهذا وهذا من العلم، فالنبي لم ينكر عليها فدلنا الجمع للنصوص من العلم، فلم ينكر عليها النبي طلب الجمع بين النصين فقال ذلك العرب فجمع لها النبي، فكان هذا الحديث اصل فيما يسمعه العلماء بين الجمع من النصوص وهو الاصل، ثلاث الاحناف الذين يقدمون الترجيح على الجمع، فالنبي بدا النبي هنا جمع نعم عمل بالنصين كيف يقاتل كتابا يسيرا ذلك العرب، والثاني من نفس تعمل النصين صلى الله عليه وسلم قل لا فهذه الطريقه هي الاصح تجمع النصوص كلها هذه الاعتبار لانهم يرجحوا ما يوافق اهواءهم ويعطل السنه الباقيه كترجيح المرجعه من قال انه دخل الجنه والقوارض والذين كما قال فسقوا فمأواهم النار، فرجحوا هذه الايه على قوله من قال دخل الجنة ولا يترجح الحديث على الآية، وأهل السنة وسط عملوا بهذا وهذا، فإيش قالوا؟ قالوا المؤمن مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، جمعا بين النصين. نعم، فكانوا أسعد الناس رضي الله عنهم ورحمهم. ثم قال واتبع فيها الأهواء وإنما وتفيق الأفعال بلا كيف لا شرع. على من يرد لما قال بلا كيف لا شرع؟ على من يرد؟ أنت على مثل الجهمية والأشاعرة الذين عقلوا أن الصفات، ومثل ذلك الذي يرد على مالك أو سأل مالك قال كيف يستوي الله، يريد الشرع. هنا قال بلا شرع، ولا السنة تشرع، وهو نفسه شرح السنة، قال شرح السنة تنذر بهذا، هذا شرح. لكن يقصد الشرع المحدث، طلب الشرع المحدث كالسؤال عن كيفية صفات الرب. إن مالك لما سئل عن هذا السؤال ولم يكن السلف يسألون عنه بدع، فقال السؤال كيف معلوم، الكيف مجهول، الاستواء معلوم، الكيف مجهول، السؤال عنه بدعة وما راكم بدعة، هم السلف لا سألوا عن ذلك. فما لم يطرحه السلف رضوان الله تعالى عليهم كصفات الرب سبحانه وتعالى هل يطرحه ولا نتكلم في ذلك كيف هي صفات الرب ولا نسأل عنها. وهذا مقصده بقوله التصديق بآثار رسول الله بلا كيف ولا شرح لنا وكيف، لأن الله قال ليس كمثله شيء هو السميع البصير. نعم اقرأ. والكلام
والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب، وإن أصاب صاحبه الحق والسنة.
نعم، لأن هذا لم يكن هدي السلف رضوان الله تعالى عليهم، وهي الجدل في الأمور التي لم يتبين علمها ولم يتبع قول النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال الله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. فهذا رد من الشيخ على من؟ على أهل الكلام وليس على أهل السنة. أستاذ وتجدون في كتاب الأم يتنامر في الفقه مع أقرانه ويتم الحجج عليهم في الفقه. ابن عباس تناظر مع الخوارج فلا يقصد بالخصومة خصومة أهل السنة مع البدع الذي تبين عندهم فيها الأمر، وإنما الخصومة التي هي على طريقة أهل الأهواء، فإنهم يخاصمون في شيء لم يتبينوا فيه كمخاصمتهم في نصوص الصفات، مخاصمتهم البدع في نصوص الصفات، وأنه يلزم من إثبات صفة كذا أن تشبه المخلوقات فيخاصم أهل السنة في ذلك، فرد عليهم. وأن نظار أهل السنة مع أهل البدع كشيخ الإسلام ابن تيمية في التسليمية وغير ذلك فهذا حق وبعده حق. نعم. واعلم
رحمه الله أن الكلام في الرب تعالى محدث وهو بدعة وضلالة.
نعم.
ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
كان مقصوده بالكلام في الرب بغير علم سبحانه وتعالى. أما إذا تكلم بعلم كان يذكر الصفات، نعم، ويذكر ما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم فأثبت ما أثبته لنفسه سبحانه وتعالى ونفى ما نفى عنه نبيه ونفاه سبحانه عن نفسه فهذا حق. ولكن التكلم فيما لا علم للمتكلم به من كلهة الصفات وكلهة الذات والخير في ذلك، فإنه قد جاء الحديث الذي صححه وحسنه العلامة الجامع كما في الجامع في صحيح الجامع تفكر في آلاء الله عن ابن عباس مرفوعا وموقوفا عنه، تفكر في آلاء الله ولا تفكر في ذاته. لما؟ لأن الذات لم ينقل لنا خبرها ولا صفاتها، لا النقل الصحيح عن الثقة ولو عن نبينا محمد، فإنه سئل لما عرض به رأيت ربك؟ قال نور أن أراه. فإذا كان النبي لم يراه صلى الله عليه وسلم وقال رأيت نورا كما في رواية وهي حجر كما قيل ولم يره ولم يكن له مثل كما قال عن نفسه ليس كمثله شيء، فكيف يتفكر الرجل في ذاته وكلها الصفات؟ فلا شك أن من أعمل ذهنه في ذلك هلك وابتدع كما حصل للجهمية والأشاعرة. نعم فليقل ليس كمثل لي شيء وهو السميع البصير، وليثبت هذه القاعدة التي عند السنة، يثبت ما أثبته الله لنفسه السمع والبصر والعلم وغير ذلك من الصفات، وينفي ما نفاه الله عن نفسه كالسنة والنوم، وما لم يثبته الله لنفسه ولا ينفيه عنه كالجسم سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا او غير ذلك يسكت فيتبع طريقة القرآن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا يقيس الله بخلقه، فإذا جاءه نص ينزل رب من السماء الدنيا فلا يقول يلزم ان يكون نازلا طوال اليوم لان بنيت ليل وهنا ليل، لان القائد بذلك قائس بالله على احد خلقه، والله ليس خليفه الشيء حتى تقيسه على خلقه، فلا تقول بهذا سلم، تقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. طبيب كان حلوليا يقول الله في كل مكان، فهديته كتاب الجهل العلوم لعلي الغفار، فقعد عنده كتاب 3 أيام فسبحان الله اهتدى وقال الآن على طريقة السلف في ذلك. لكن سبحان الله هذه مشكلة البدع، أنها تبقى آثارها في النفس، ولذلك قال النووي خواطر النفس على قسمين، إما أن تكون نفس سلطانة فهذا يجزئ فيه الاستعاذة، فإما ينتغلف من الشيطان لا تستعذ بالله، ومنها ما يستقر في القلب ويكون شبهة، فهذا لا بد له لك من عالم حتى يرفعه عنك. نعم فلا يجوز لك إذا جاءت شبهة لنفسك فقط أن تقول بغير استعانة من الشيطان، اطلب عالم يرفع عنك. وابن عباس من ذهب الخوارج يناقشهم ما قال استعيذوا بالله من الشيطان، والله يا جماعة استعيذوا، قال ما عندكم، فسمع اتجاههم ثم رفع عنهم، ولو كانت تكتب استعانة فقال لهم استعيذوا بالله، لكن طلب ان يسمع شبههم حتى يعيدهم الحق ويظهر، فبقيت عنده شبهه لانه ما كان مؤسس على مذهب الحديث سبحان الله، قال انا الان مع مذهب السلف لا في الارض كرويه، فكل ما يقول فوق ولا تحت ولا فوق ولا، نعم فهذه الشبهه التي جاءته من اي جهه ان ما تاسس في باب الصفات على مذهب الحديث، خاف الله بخلقه، فالخلق هم الذين تقول لهم مثل هذه المقولة أنك أنت الآن بالسعودية ولا تحت في اليابان سجنون، نعم هذا عقل لا تهبه النصوص، إن النص لا يرد بالعقل، وقع رسالة ابن تيمية العظيمة على العقل النقل، فإذا توهمت أن هذا مخالف العقل فاتهم عقلك، نعم فاتهم عقلك وأعمل السنة وهي غيب وآمن بها، فإن الله قال ليس كمثله شيء، فلا تأنس بخلقه تقول يلزم ويلزم، فترد النصوص آمن بما جاء عن الله وعن رسوله على مراد الله وعلى مراد رسوله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال أظن بقي لنا شيء كثير، لكن يعني اقرأ سهلة إن شاء الله، اقرأ. نعم اقرأ.
ربنا أول بلا متى وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وعلى عرشه استوى، وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان.
هذه من قواعد الشريعة، من قواعد العقيدة التي لا يسع المسلم أن يجهلها. ربنا أول بلا متى، لا تقل متى تدع، إن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وانت الباطن فليس دونك شيء، فسبحان الله عما يقولون، هو الاول والاخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، والعرش استوى، وهذا تكذيب للجهميه الذين قالوا لم يستوي الله على العرش، والاشاعر الذين قالوا استولى، وعلمه بكل مكان، علمه بكل مكان لا يخلو مكان من علمه، اما هو فذاته في علو فوق العرش كما قال سبحانه وتعالى الرحمن العرش استوى، وكان الذي جاري وقال قال اين الله قال في السماء، وان قوله ومعكم اينما كنتم اي بعلمه سبحانه وتعالى، قال ابو حنيفه الذي يقول الله في كل مكان فقد كفر، نعم كفر بالايه التي فيها قوله تعالى امنتم من في السماء فليأتي بكم الأرض، فكفره ابن خزيمة. وكذلك قال ابن مبارك قال فهو جهمي، أو قال لكم كما تقول الجهمية، والجهمية كما ذكر الإمام أحمد وغيره كفار لأنهم ينفون صفات الرب، يقول الله لم يستوي ولم يسمع ولم يكلم موسى تكليم، تسلبون الله عن صفاته، مع أن له ما يتصور ذات من غير صفات، لا يتصور أن تكون هناك ذات من غير صفات. فإنك لو قلت للناس عندي نخلة وسألوك عن جزء لها هل لها جزء، فقلت لا، وعن شعر قلت لا، وعن ثمر وعن لي وعن كل ذلك تقول لا لا لا، لا أجمع أن ما عندك نخلة. فهؤلاء طلب الله من صفاته، يقول ليس سميع ولا بصير ولا استوى على العرش، ليس فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال. ولو ان احدا وصف العدم بمثل هذا لما قدر، فهذا هو العدم، هذا هو العدم بعينه. نعم، فقلت ما قالت الزاويه لما قالها النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت السماء اي على السماء كما قال عن نفسه الرحمن العرش استوى، أأمنتم من في السماء، ولا تقل هو في كل مكان كما تقول الحلولية، فإن هذا كفر. نعم، ولا يقول في الصفات،
ولا يقول في صفات الرب كيف ولما إلا شاكم في الله تبارك وتعالى.
نعم، لأن هذا لو لم يكن شكا وكان من العلم السؤال بهذا لسأل عنه السلف، فما سأل السلف في صفات الله كيف ولما، فدل على أنه جهل، والجهل هو الشك بعينه. فلو كان علما مطلوبا لسأل عنه السلف الرسول كيف يستوي الله، كيف هو الله، كيف إلى آخره. فلما لم يسأل صار شكا وجهلا ولم يكن علما، وصار بدعة وضلالة وطريقا للهلاك، بل هو بدعة كما قال مالك لأن الرجل لا راك إلا مبتدع، لأنه سأل سؤال لم يسأله السلف، فلا تسأل عن صفات الرب. الذي بعده،
والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره ليس بمخلوق، لأن القرآن من الله وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما، والنراء فيه كفر.
نعم، القرآن كلام الله، أجمع السلف على ذلك، ومن الذي يقول مخلوق فهو جهل كافر، اتفاق السلف على من يقول القرآن مخلوق كافر. كيف هذا الدليل على أن القرآن كلام الله؟ قال تعالى وسلم الله موسى تسليما، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ومما يدل على أنه ليس المخلوق كما احتج الإمام أحمد، من نزل منزلا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم فقال اللهم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، الحديث. فلو كان مخلوق فهو من كلمات الله فلا يجوز الاستعاذة به، لكان الاستعاذة به لكانت شركا، لكانت الاستعاذة به شركا، فدل ذلك أنه كلام الله سبحانه وتعالى. وليس معنى أن الله يتكلم وأن له كلام أنه كلامه، فإنه قال ليس كلمة لشيء وهو السميع البصير. قال ابن تيمية رحمه الله في النورية واتفاق الأسماء لا يعني منها اتفاق المسميات. نعم، وأنت تغضب كل هذا الجهل أو الأشعري، أنت تغضب أشد الغضب. نعم، إذا قيل لك، إذا قيل لك كان أبوي يعني يقول كان أبوي يعني يمسح وجهه بعد الدعاء، فذكر أن لأبيه وجه، فلا تستمر يذبح الوجه بعد الدعاء كما يقول عبد السلام لا يفعله المجاهد، من حديث الوالد في بعضه. لكن هذا أنه ذكر لك أبيه هذا الجهل، فقل عليه الحجة، قل مسح أبي وجهه، قال مسح أبي وجهه بعد الدعاء، فقل له أبوك فتوه اشكره، لا شك أنه سيغضب، لا شك أنه سيغضب. وقل له لماذا غضب؟ قل له قل قال أنا شبهت وجه أبي بالقرب، قل مو باسم وجه وجه القرب، يقول لا وجهك مو باسمها يعني هذا يعني ترتيب الألف مع العينين مع الفم في هذا الوجه المصفح يسمى وجهه، يقول نعم. أقول إذا لماذا تنكر هذا؟ هل قرب له أبوك له وجه؟ فيقول لذلك يقول كر قرب أبو له وجه لا يلزم أن يكون كوجه قرب فيغضب. فقل له كذلك رب العالمين له مثل أعلى، كل وجه توجه له. نعم الإنسان وجه لا يلزم أن يكون وجه توجه. قال عبد قال عبد السوري تقدر شيء هو السميع البصير سبحانه وتعالى. نعم أكمل.
والإيمان بالرؤية يوم القيامة يرون الله عز وجل بأبصار رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان.
وهذا إجماع لم تنكره إلا الجهمية أنكر رؤية الرب فقرموا عنها منها يوم القيامة. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون جل كفار يخجلون والجهمية كفار. وذلك أنه قد روى البخاري في صحيحه من حديث جميل ما يدل على صحة ما ذهب إليه الدردهاوي رحمه الله. قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة ليلة البدر فقال لكم اشتروا ربكم كما ترون القمر لا تضامنا من رؤيته إن استطعت أن تغلب عن صلاة قبل طلوع الشمس قبل غروبها على وقت اليقظة صلى الله عليه وسلم. فهذه رؤية عامة لا يحملها للكفار في العرفات عرفات يوم القيامة هي رؤية إلى جهة العلو فلا ترون القمر أي في الوضوح وليس أن الرسول شبه الله بالقمر لأنه ليس كمثل شيء. هذه الرؤية تكون للمؤمنين ويعجب عنها أهل الكفر. الرؤية الثانية خاصة الرؤية الثانية لأهل الجنة كما في حديث في حديث مسلم حديث سهيل بن سنان إذا دخل أهل الجنة الجنة قيل أن مع رأي أنكم مع ربكم موعدها فيقول لم يغير وجوهنا لم يكن الجنة يكشف الجاسر ينظر إلى الله فما أعطي في الجنة شيء أبد أو أحد من نظر إليه سبحانه وتعالى. قال تعالى الذين أحسنوا الحسنى يعني الجنة كزيادة الذين عملوا بالسنة واعتقدوا معتقد أهل السنة وعملوا بالسنة فلهم الحسنى وهي الجنة. وهذا معنى الذين أحسنوا يعني عملوا بالسنة الحسنى الجنة وزيادة فسرها الرسول وهو نظر إلى لقنا رب العزة والجلال فهذا من الرعان. نعم ويقول إذا أنه في الدنيا نظر الله لما يكون أبصار ثانية وقال يرى بالثاني الباقي لأن في الآخر نعطى أبصار باقية فيرى الباقي بالباقي. نحن مستغلون بهذا القول من على قول بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما تجمل عن امتلاع الرؤية في الدنيا بهذا المقولة اتمنى بأن النبي لم يقل أنكم سألون ربكم في الدنيا دليله ما رأى مسلم في صحيحة قال إن الدجال ليس بأعور إن الرب ربكم ليس بأعور وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا كما في مسلم أحمد وكما قال صلى الله عليه وسلم فدليل لنا أن الله لا يمكن يرى في الدنيا جل في علاه حتى الرسول لم يرى حتى موسى لما قال ربي أرني أنظر إليه فلما تجلى جعله دكة الجبل جعله دكة وخر موسى صعقا فكيف من دون موسى. نعم هذا لا يمكن ان يكون في الدنيا وكذب الصوفيه اذا ادعوا ان هذه الرؤيه ممكنه. نعم والايمان
والايمان بالميزان يوم القيامه يوزن فيه الخير والشر له كفتان ولسان.
لا اظن البربهاري وهو عالم علماء السنه انه اتى بقضيه عقديه مثل هذا ان نؤمن ان بالميزان يوم القيامه يوزن فيه الخير والشر. نعم وأن له شفتان ولسان ما أتى هذا بالرأي فهو الذي يقول قبل قليل إذا جاءت القوم تتائب أنظرها قلبها الصحابة ومن بعد أولها قلبه النبي فلا يمكن أن يكون أتى بهذا القول أن اللسان له شفتان ولسان إلا وعنده إما إجماع لا يعظمه مخالف من السلف أو من العلماء إما إجماع وإما أن يكون في ذلك حديث إما أن يكون إجماعا وإما أن يكون في ذلك حديث. طيب فإما يدل على أن هناك وزن بالأعمال يوم القيامة قوله تعالى قارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المكتوف فتكون الجبال كالجنة. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة الراضية وأما من خفت موازينه فهو فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار الحامية أمه امرأة تهوي في النار صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على ذلك لكن ماذا يوزن إلا أن نقول نوزن الأعمال أو توزن توزن الأشخاص. تحديد ابن مسعود صحيح لما رأوا ساحة تفتح الريح ضحكوا فقال له أقل في الميزان أحد ودل على الأشخاص يزنون. وقوله يؤتى بالرجل الهامة لا يزع عند الله جناح العوضة وكما قال يدل على أن الأشخاص يزنون. وحديث البطاقة الرجل في صلى الله عليه وسلم صحيحة على مد ظفره فتوضع في كفة قول لا إله إلا الله فتوزن يدل على أن الأعمال توزن. فجاءت السنة لهذا وهذا فالله أعلم كل هذا حق توزن الأعمال على ظاهر هذا ويوزنون الأتقاط على ظاهر أن الصيام لأنه ليس بينهم تخالف هذا جاء وهذا جاء. نعم وأظن أن المسألة نقل بعضهم إجماع فيها أن الإيمان بالميزان يوم القيامة أن له كفتان وله لسان. ولعل الذي جعله يقول ذلك أنه ما يوجد بين علماء السنة اختلاف أن له لسان كفتان. أما الصريح المرفوع عن النبي أن له لسان لا أذكر أني وقفت عليه الرسول الله مرفوعا. نعم الرسول الله فلعله لم يرى السلف في ذلك سيختلف بما أخذه عنهم. نعم فهو نقل أصحاب أحمد فالمقصود أنه لما رأى أنه لم يختلف في ذلك جعله عقيدة أن له لسان وله كفتان. نعم والإيمان بعذاب اقرأ
والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونفير.
نعم قال النسائي بسننه النبي قال عذاب القبر حق. وقد روى أبوه قد روى خرج بعض أهل السنن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قبر الميت أو قبر أحدكم أتاه ملكان فذلك رقان وقال أحدهم المنكر والآخر النفير. قال العلماء الجاني وقد ثبت في الحديث ذلك. هذا قال عنده مجموع الطرق أن أحدهم يسمى منكر والآخر يسمى نفير وأن عذاب القبر حق. وقال إنكم تفتنون في قبوركم أو قال صلى الله عليه وسلم أو أنه مر بقبرين فسمع صوت كأنه عبدان كان فتح البخاري. قال أن الأول فكان لا يستجيب الدور وأن الآخر كان يمشي بالنميمة بين الناس. ومن القرآن قوله تعالى ورزق لهم العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر قال بعض المفسرين عذاب القبر. نعم والإيمان بحوض
والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكل نبي حوض إلا صالح النبي صلى الله عليه وسلم فإن حوضه ضرع ناقته.
نعم لكن هذا الحديث جاء موضوعا هذا الحديث حوضه ضرع ناقته جاء موضوعا أخرجه العقيلي في الضعفاء أخرجه العقيلي في الضعفاء قال النبي في الحديث موضوع لا أصل له. نعم وقد صح عن سمرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل نبي حوضا وإنهم يتباهون أيهم أكثر باردا وأيهم أكثر يعني أكثرهم واردا بذلك الحوض وإن يرجو الله لكن أكثرهم أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقد صح عن العلامة الألباني. فنؤمن بأن للنبي حوض وأنه يطرد عنه أهل البدع فإنهم يطردون من الحوض لما أثبتوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم من بدع. وحقق ابن حجر الفتح أنهم يطردون طائفتين من الحوض الكفار وأهل البدع جمع بين عبد الله يطرد الكفار وأهل البدع جمع بين الحديث لا يزال مفدين الكفار. وأتى بحديث آخر يدل على أن أهل البدع أيضا يبادون الحوض فيطرد الكفار وأهل البدع كما قرر ابن حجر رحمه الله فتح الباري. نعم الإيمان
والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين في يوم القيامة وعلى الصراط ويخرجهم من جوف جهنم وما من نبي إلا له شفاعة وكذلك الصديقين والشهداء والصالحين ولله بعد ذلك تفضل كثير في من يشاء والخروج من النار بعد ما اخترقوا وصاروا فحما.
هذا متفق عليه بأهل السنة الإيمان بشفاعة رسول الله للمذنبين. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة يدعوها فأريد أن أختبئ دعوة شفاعة لأمته. فهذا يدل على أن النبي شفاعة ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح عن أبي هريرة أنه قال يا رسول الله من أسعد الناس شفاعة في يوم القيامة قال لقد ظننت أن لا يسلم أن يسلم هذا
عن هذا غيرك غيرك أبا هريرة لما رأيت من تلفت على طلب الحديث أو على طلب العلم على طلب العلم. هذا يقول النبي يشفع يوم القيامة صلى الله عليه وسلم, هذا أمر متفق عليه. فليس اعتداء أن إقامة الحساب ولأجل دخول أو تفتح باب الجنة ودخول أهل الجنة الجنة, وكذلك يشفع لعمه أبي طارق, وكذلك يشفع صلى الله عليه وسلم لقوم استحقوا دخول النار أن لا يدخلوها, ولقوم دخلوا النار أن يخرجوا منها صلى الله عليه وسلم, وهذا كله مقرر عند أهل العلم رحمة الله عليهم. ثم كذلك للمؤمنين شفاعة والصالحين, كذلك قد جاء في الحديث أن أهل الإيمان أن أهل الإيمان يجادلون ربنا عن إخواننا, ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون, فيقول الله عز وجل أعذب الكافر من النار من كنتم تعرفون. فالمؤمنون لهم شفاعة, المؤمنون لهم شفاعة في ذلك, والشهداء فإن الشهيد يشفع لكم من أهله في 72 من أهله, نعم, أو كما جاء به النص, والخروج من النار كما دل عليه حديث الشفاعة لأنهم يخرجون ويلقى عليهم النار الحياة فينبتون كما تنبت النبتة بجانب السيف صفراء منفية أو كما قال. فقد صح العلماء الألباني أن مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنهم يكتب على جبينهم أو كما قال الجهنميون يدخلون الجنة على هذا, المقصود أنهم ينقون في النار ثم يلقى عليهم النار الحياة كما دل عليه حديث الشجاعة, وهو قوله أخرج من الصحيح البخاري أخرج من النار من قال لا إله إلا الله وبحلم مقاد ذرة من إيمان أو كما قال إلى آخر الحديث. هذا يدل أنهم يخرجون بالشفاعة, نعم, وبفضل الله يخرج ما شاء الله, إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلو بغى رجل شفع له عمله كقراءة القرآن, تقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة تبيع على أصحابه, نعم, لقت امرأة كأسا فغفر الله لها, حمل رجل غصن فدخل الجنة, وهكذا فرد عمل صغير تكبره النية, نعم, تكبره النية. وهذا فيه رد عن الخوارج الذين قالوا أن أهل الكبائر يخرجون من النار لأنهم استدلوا بآيات وتركوا السنة. وقد قال عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية طريقة الخوارج معارضة السنة بظاهر القرآن, ظاهر القرآن عندهم, وأما الذين فسقوا فنعوه النار كلنا رادوا يخرجوا منها ويجوا فيها, هذا هو القرآن كذبوا به السنة تحديث الشفاعة مثلا يكذبون به هذه الأحاديث, والأصل لم يجمعون لا يأخذوا كفار لأنه قيل وقيل انذوقوا عذاب النار اللي كنتم به تكذبون. فهذاك الفسق بفسق الفسق الكفري ليس الفسق الذي هو من المعصية, نعم, بعدما احترقوا وصاروا فعلا, وهذا حق. والإيمان وكذلك فيه رد على المرجئة الذين قال لا يدخل الرجل المسلم من قاله النار لأنه قد يدخل النار ثم يخرج منها, وقد يعفى الله عنه إذا فلا يدخل, لأن الرجل إذا عصى الله تحت المشيئة أو تحت المشيئة قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء, لكن إذا كفر يخرج من الإسلام تحت المشيئة وشاء عذبه وشاء غفر له, نعم. والإيمان
والإيمان بالصراط على جهنم, يأخذ الصراط من شاء الله ويجوز من شاء الله ويسقط في جهنم من شاء الله, ولهم أنوار على قدر إيمانه.
والصراط هذا ثابت في السنة لا يكذبه إلا ثابت, لا يكذب به إلا ثابت, فإنه ثابت كما في حديث مسلم حديث حذيفة فترسل الأمانة كما في حديث حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم وترسل الأمانة والرحم فتقومان على جلة الصراط, وهذا يدلك على أهمية الأمانة, إذا أتمنت على شيء تقدم عليه وانتبه في الأمانة, وأهمية الرحم فإنهما يقومان على جلة الصراط الناس يمرون فقيامهم ليس بعبث فإن لهم ثقل ما يقومان بجلة الصراط الناس يمرون إلا الأمانة والرحم, هذا يدلك على أهمية الأمانة والرحم وأعظم الرحم الوالدين فاتقوا الله فيهما وخاصة الأم, فإن ابن عباس يقول لم أجد من أعمال خير من بر الأم, فيحكمان نعم يمينا وشمالا فيمر اولكم يقول الرسول كالبصر كيف يمر ويرجع في طرف العين ثم تمر الريح ثم تمر الطين وشد الرجال ثم تجري بهم اعمالهم ونبيكم قائم على الصراط يقول ربي سلم سلم حتى تعجز اعمال العباد حتى يجيء الرجل فلا يستطيع الخير الا جحفا نسال الله العافيه لما كلما كانت السرعه اعظم نسيه النار ابعد فاذا كان يحدث هذا تدفعه النار وتعذبه الى ان يصل فالصراط هو المثل الذي هو قائم على جهنم الجسر الذي قائم على جهنم وفي الأدب من الشعر وحد من الصوف وحوله تلاليذ كشوك التعبان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نوع من الشوك يأتي معقوفا هكذا فمن قدر عليهم يخطف لأن أعماله لم تسعفه تحتفظ هذه التلاليذ نعم فعلى المسلم أن يستثمر الأعمال الصالحة وهمها السنة والإيمان بالله والتوحيد حتى يسرع المرور ويثبته الله ولا يسقط النار نسأل الله العافية والرسول يقول اللهم سلم سلم نعم صلى الله عليه وسلم فمنهم مخدوش ومنهم لازم فمنهم مخدوش ومنهم مخدوش في النار فمنهم من تخدوش ومنهم من يتفردد في النار ومنهم من تدفعه النار فإذا كان لك حبهم فلا شك أنها ستعذبه ولا منكم إلا واردها وذلك المرور على الصراط أكمل
والإيمان بالأنبياء والملائكة
وهذا جاء عن جبريل مسلم حديث جبريل وهو بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه قال ابن عمر أو قال عمر دخل علينا رجل في جياب ثياب في سواد الشعر لا يعرفه منا احد ولا يرى عليه اثر كفر ولا يعرف منا احد حتى قال ما الايمان قال ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه فهذا هو ذا فلا بد ان تؤمن بالانبياء نعم تؤمن من بلغت اسماءهم كابليس وكنوح وعيسى وموسى تؤمن به ومن لم يبلغها اسمه كان يحكم النبي له من الانبياء لم يذكر اسمه امن انه حتى الله ذكر كذلك وكان نبيا من الانبياء فتحبهم واذا كفرت برجل منهم واذا كفر المسلم برجل منهم بنبي منهم فقد كفر بالانبياء كلهم فتؤمن بهم وان خاتمهم محمد بن عبد الله ومنهم ومنهم انبياء ومنهم من هو رسول والفرق بينهما ان الرسول ياتي بشريعه مستقله وأن النبي يجدد رسالة الرسول كما في الفرق بينهم والملائكة تؤمن أيضا أنهم خلق خلقوا من نور لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون لا يأكلون ولا يشربون لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون لهم وظائف سمى الله لهم سموا لنا أسماء سمى منهم جبريل نعم ومن كان كما لم يسمى في السنة وكان ضعيفا فإننا لا نعتقده مثل إبراهيم ونحو ذلك فنؤمن لهم وظائف كالمحاسبة وكإنزال المطر وغير ذلك مما اختصهم الله به فنؤمن جملة أنهم ملائكة عباد الله لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرون ومن جهة أيضا التفصيل بكل وظيفة جاءتنا عنهم رضي الله تعالى عنهم جاءتنا وظيفة من وظائف المؤمن بها على وجه التفصيل نعم
والإيمان بأن الجنة حق والنار حق والجنة والنار مخلوقتان الجنة في السماء السابعة وسقفها العرش والنار تحت أرض السابعة السفلى وهما مخلوقتان قد علم الله تعالى عدد أهل الجنة ومن يدخلها وعدد أهل النار ومن يدخلها لا تفنيان أبدا هما مع بقاء الله تبارك وتعالى أبدا آبدين في دهر الداهرين
نعم ونؤمن أن الجنة والنار مخلوقتان الآن وليس كما تقول المعتزلة أن الجنة مثلا تخلق يوم القيامة فأنكر ذلك المعتزلة مما يدل على كذب المعتزلة وأن الجنة الآن مخلوقة وأن النار مخلوقة حديث لا شك أنكم تحفظونه أو تعرفه بعضكم، خرجه أبو داود في سننه بإسناد كما قال حافظ الحجر قول، فهو أن الله لما خلق الجنة قال جبريل اجهد تنظر إليها، هذا يدل على مخلوقة الحديث، ولما خلق النار قال اجهد تنظر إليها، وهذا واضح أن الجنة والنار مخلوقتان. فكذلك قول الذي لما يقول في صحيح البخاري في صحيح البخاري تلفت فتعتع صلى الله عليه وسلم وهو يسلم من الكسوف، نعم، وسئل عن حركه ظهرت منه في الصلاه فقال ارد علي الجنه فقد عقودها ولو اقتطفته لبقيتم بطعام منه ما بقي في الدنيا، فتتعتعت رايت النار او كما قال. فهذا يدل على انهما مخلوقتان، الجنه والنار مخلوقتان. وهذا اظنه يسعدك خاصه في رمضان اذا علمت ان ابواب الجنه تفتح، وان تعمل في رمضان بالصيام وقراءه القران تذكر انها تفتح ابواب الجنه، بل اذكر من الان وان تكون العلم كل جنه الان مخلوقه، اسعد نفسك بهذا، وما هي الا الموتى، نعم، ثم الصاعقه ثم نفخ الصور او نفخ الصور عفوا ثم البعث ثم فريق في الجنه وفريق في السعير. فآمن بشيء موجود مخلوق الان، هذا لعله مما يعينك على العمل بالصالحات، ان الشيء هذا الذي تريده مخلوق لكن سلعه الله غاليه فلا بد من العمل الصالح والمجاهده. نعم، قال وانهما قد عاد، نعم، وانهما لا تفنيان ابدا. حقق ابو القيم رحمه الله في باب السيد ان النار نيران، قال العلامه القديم، قال علامة الباري بهذا تستمع الأدلة، النار ناران، نار تفنى ونار تفقى. النار الذي تفنى النار التي يتعذب بها العاصي في النار، نعم، أما التي تبقى فهي التي تعذب الكافر، فهي التي تعذب الكافر. أما الجنة فقال فيها لا يمسه فيها نصب وما هم، نعم، منها بمخرجين، ما هم بخارجين من النار، في النار ما هم بخارجين عن النار، وفي الجنة وما هم منها بمخرجين. هذا يدل على انهما لا يثنيان. اما من استشكل عليهم اهل العلم من اثبت انهما يثنيان اخذا من قول الخارجين فيها ما دامت السماوات والارض الا ما شاء الله، فقالوا هذا استثناء الا ما شاء الله. نعم، اجاب على هذا العلامه السعدي رحمه الله في هذا الاستثناء ان هذا الاستثناء عائد على المده، نعم، التي يكونون فيها قبل دخول الجنة، نعم، قبل دخول النار، عفوا، قبل دخول النار، فدخولهم فيها فهم خارجون فيها يقول في جميع الأزمان، نعم، إلا التي جاء استثناء فيها من قبل وليس هذا من بعد. قال وبذلك العلامة الأمداني تجتمع الآثار على ما ذكر المخيم في الوادي، وإن كان قد ذكر كلام الخلافة في موضع آخر لا تغتر به، فهذا إن شاء الله هو القول الصواب في هذه المسألة مع بقاء الله تبارك وتعالى أبد الآبدين. لا يقول قائل هذا فيه تشريف، تبقى النار ويبقى الله، فما الفرق بينهما يا الثانية؟ إن شاء الله هذا بقاء وأزلي، لكن النار أحدثت الجنة. إذن قال أنتم والأول ليس قبله شيء، هذا بقاء الله، أما ما سوى ذلك فمحدث. أحسنت، نعم، كلمة وآدم عليه السلام،
وآدم عليه السلام كان في الجنة الباقية في المخلوقة فأخرج منها بعدما عصى الله عز وجل.
نعم، فعصى آدم ربه، هذا في القرآن، ما المعصية؟ أكله وزوجه من الشجرة، قلنا كل وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغم في جسدكما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه. وقلنا اهبطوا منها. هذا الذي جعل البربهاري يقول هو في السماء اهبطوا منها. وفي حديث ان الفردوس شق العرش او كما جاء بحديث عرش الرحمن. فاذا نؤمن بهذا الذي ذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ونخاف من المعصيه، لان الرجل يكون في نعمه فيعمل بالمعصيه فيخرج من هذه النعمه. اذا كنت في نعمه فرعها فان المعاصي تزيل النعمه. فان ادم كان في الجنه يتمتع بها، عبدت العباد الصالحين مع عباد الصالحين مثلا اكل واحده مثلا بها. فاذا مهما بلغ فجاهك عند الله في جعلك انك من الصالحين تطلب العلم واصبحت عالما في يوم من الايام تذكر ذنب ادم وقل مع كونه نبي. نعم مع كونه نبي وهو ابو الانبياء كلهم او البشر كلهم اكل اكله نهاه الله عنها فنزل الارض ما ابعد اليها. فقد تعصي الله فتخرج من النعمه ما ترجع لك. انتبه تكون في نعمه فتعصي الله ما ترجع لك النعمه دي. لكن مع ذلك ترجع لك احيانا بوقوعها. فيمكن ان نرجع للجنه التي اشرنا ابليس كما يقول ابن القيم منها بانه مشقه من العمل بالصالحات وترك المنكرات ومجاهده الانفس تحتاجنا الى نوع وقوعها من الرجوع معه مره ثانيه. فكذلك اذا اعطيت الله فقد ترجع لك النعمه. لا تجي مشقه اصرح من جاء الامر واشكر الله على النعم واترك المعاصي وجدها ثباتا لتقوى الله سبحانه وتعالى. نعم.
الايمان بالمسيح الدجال.
الايمان بالمسيح الدجال حق وقد جاءت وجاء ذكره في صحيح البخاري ومسلم. ولا يشك في امر المسيح الدجال الا كافر او معارض. فقد روى مسلم في صحيح ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الدجال فقال ان الله ليس بأعور، الا ان المسيح الدجال اعور عن عين الجمله كان عينه عين معطافيه. اذا هو اعور العين اليمنى طاغية. وأما ما جاء في رواية أنه منسوح العين فلعله الثانية، العين الثانية المنسوحة والأخرى كالعنبة الطاغية. وربنا ليس بأعور، ربنا ليس بأعور سبحانه وتعالى. وإنكم واذكر العلامات، أولا أن ربكم ليس بأعور، ثانيا أن المسيح مسلم أو في مسجد أحمد وإنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، الثالثة أنه بين عينين سنة الشيخ مسلم كافر تهجاها في رواية فأرى يقرأها الكاتب الذي يسر كافر. كل أهل الإيمان يقرؤونها. ومن علاماته أيضا أن معه كما قال صلى الله عليه وسلم سنة الشيخ مسلم معه جنة ونار، معه جنة ونار. فإذا راد أحد من يشرب فليدخل النار فيجدها ماء عذب يشرب. نعم وجنته ونار. يذهب إلى ناره فيجدها نهرا يطرب منه معه كما جاء في الحديث نار وجنة. فجنته نار وناره جنة. نعم كما جاء في الحديث. وكذلك منسوح العين عليها مثل ظفرة غليظة أو كما قال صلى الله عليه وسلم لعل العين الثانية المنسوحة التي بين شيء طافية عليها مثل الظفرة والله تعالى أعلم. ثم انه قال ان معه كما ذكرت لكم نار وجنه وان له خوارق يصنعها مثل كونه اسرع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تغيث في الدرك وريح هذا في سرعته ويجوب الارض في 40 يوم، يوم كما جاء في صحيح مسلم يوم كسنه ويوم كشهر ويوم كاسبوع وسائر ايامكم ايام وقيامكم. فسال الصحابه اليوم الذي يكون كالسنة نصلي صلاة يوم قال اقدروا قدره أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ويمر بالناس يؤمنوا به فينزل عليهم المطر فتعظم نواسيهم أو كما جاء ويمر بالقوم يكذبون به فتجب عليهم الأرض. فهذه الخوارق اختبار وابتلاء من الله لكنه يدخل كل مكان إلا مكة والمدينة. وأمر النبي بأن لا يتعرض الرجل لفتنة أبي داود من سمع المسيح الدجال فلينهى عنها. وقال فإن رأيتموه فقرأوا عليه فواجه سورة الكهف تراجع سورة الكهف فإن الله ينجيكم بذلك. ومما يدلك على بعض أنه ليس بإله اتباعه اليهود اتباعه من أصفهان تبعون أنثى كما جاء. نعم وإياك أن تخرج تعرض له فإن الرجل يخرج له من أهل الإيمان يقول لن يفتني فإذا به يفتن من كثرة ما يرى من السبع. وهذا أصل عند هذا السنة بعدم التعرض لمناقشة أهل البدع أن النبي قال من سمع بالدجال فنهى عنه فقالوا هذا أصل أنه لا يتعرض الرجل لمناقشة أهل الأهواء المضلة فإنهم قد يلبسون عليه. بقي ثلاثة فقرات اقرأ.
والإيمان بنزول عيسى بن مريم عليه السلام.
نعم قد روى البخاري بصحيح عن أبي هريرة قال لا تكون الساعة حتى ينزل بكم ابن مريم حكما مقصفا فيكتب الصليب ويكتب الخنزير ويضع الجزية ويزيد المال حتى لا يقبله أحد. هذا حق كيف يفعل؟ نعم
ينزل فيقتل الدجال ويتزوج ويصلي خلف القائم من آل محمد صلى الله عليه وسلم ويموت ويدفنه المسلمون.
نعم هذا في حديث مسلم حديث النواس فبينما هو كذلك بعث الله المسيح فينزل عند النوار البيضاء شرقي دمشق يقول لنا معروف الان الله تعالى اعلم شرقي دمشق بين نهر وادتين واضعا خفيه على اجنحه ثلاثين اذا طعطع راسه قطر او قطر واذا رفعه تحدى منه مثل جمال او كما قال كاللؤلؤ فلا يحل للكافر ان يجد نفسه ونفسه على بعد الطرف نظر الطرف على بعد طرفه عليه السلام فأول ما يمسم ريحه يموت فأول ما يراه المسيح يدوب ثم يقتله عند باب لوط. نعم فيقتل المسيح من عيسى بن مريم. نعم وتنتشر خيرات في الأرض وذلك بعد مقتل يأجوج ومأجوج وأيضا يعني يكثر الخنزير يكثر الخليط ويقتل الخنزير ولا يقبل فيه الإسلام يضع الجزية ما يقبل من الإسلام ويحكم بشريعة النبي. فأول الناس يقول في أهل الحديث فإنه لم ينزل حتى من مذهب الأحناف ولا مذهب المالكية يحكم على طريقة أهل الحديث الذين حكمون السنة. نعم على سهل سلف الأمة الذين أخذوا عن النبي الصحابة فهذا شرف لأهل الحديث أن عيسى إذا حكم يحكم بطريقتهم فلله جربه. نعم
والإيمان بأن الإيمان قول وعمل وعمل وقول ونية وإصابة يزيد وينقص يزيد ما شاء الله وينقص حتى لا يبقى منه شيء.
نعم وهذا أمر متفق عليه بين أهل السنة الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة ونية يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الله تعالى وزاد الذين آمنوا إيمانا يا أيها الذين آمنوا آمنوا فإذا كان يزيد قال ابن حجر فهو ينقص. الرواية ذهب إليها مالك في رواية أنه يزيد ولا ينقص هذا هو مرجوحة الصحيح أنه يزيد وينقص. قال ابن حجر إذا كان يزيد فهو ينقص وهو قول وعمل فلا يكون الإيمان إلا بالقول والعمل. دليله قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع 60 شعبة أعلاها كما في صحيح مسلم قول لا إله إلا الله وإله ما قال على طريق هذا من أنه عمل وقول من قول لا إله إلا الله عمل وما قال على الطريق. فالحياة شعور الإيمان أي النية يكون النية عن القلب من الإيمان. فمن قال بخلاف ذلك فهو مبتدع باطل فردد هذا على من؟ على طائفتين من هم؟ على ردد هذا أولا على الخوارج المرجئة لجميع أنواعهم سواء كان المرجئة الكرامية لقال الإيمان حول أو الجهمية لقال هو المعرفة أو مرجعة الفقهاء وهم أقلهم خطرا وأقربهم من السنة قالوا قولهم من رفاق الطيف والجلال والإيمان لا يزيد ولا ينقص والأعمال خارج مسمى الإيمان وكل ذلك باطل. فالصواب أن قول وعمل ونية فلا يكون إيمانا بالقول مع التصديق فقط لابد أن يظهر أثر هذا التصديق الذي في القلب على الجوارح كما قال ابن تيمية يكفي أن يكون قول رجل المؤمن فيبقى ظهر لا يصوم ولا يصلي ولا يظهر أثر أعماله على الجوارح. يدلك على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إلا في جسد مضغة إذا سأل حقا حدثت كله وإذا حدثت كله ألا وهي القلب. إذا لا تقل الإيمان كذا شرط صحة شرط تماما، تمسك بكلام السلف الحمد لله واضح قيم، كل هو قول وعمل يزيد بالطاعه وينقص بالمعروف، يكفيك كلام السلف. نعم، فاذا كنت في التعليم لاناس بعد ظهور بدعه وقام مقتدي لتردها عليهم وتفهمهم المساله، فقل كما قال شيخنا الشيخ صالح الفوزان، قل منهما هو شرط كمال ومنهما هو شرط صحه. شرط الصحه ما هو؟ شرط لا اله الا الله واقامه الصلاه على من يكفر بها. شرط كمال على التسليم، كمال واجب كاداء الصلاه في الجماعات ومستحب قيام الليل، ينتهي الامر والحمد لله. اقرا.
وخير هذه الامه بعد وفاه نبيها ابو بكر وعمر وعثمان، هكذا روي لنا عن ابن عمر قال: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا ان خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو بكر وعمر وعثمان، ويسمع النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فلا ينكره. ثم افضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحه والزبير وسعد بن ابي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة عامر بن الجراح، وكلهم يصبح للخلافة. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الأول الذي بعث فيه المهاجرون الأولون والأنصار، وهم من صلى القبلتين. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أو شهرا أو سنة أو أقل من ذلك أو أكثر، ترحم عليهم وتذكر فضلهم وتكف عن زلتهم. ولا نذكر أحدا منهم إلا بخير، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. وقال سفيان بن عيينة: من نطق في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة فهو صاحب هوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اقتديتم.
نعم، خير هذه الأمة بعد وفاة نبيها أبو بكر، كما روى البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعد بأبي بكر أحدا، لا نعد بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلا نفاضل بينهم. فهذا يدل على صحة ما ذهب إليه البربهاري رحمه الله. ثم أفضل الناس بعد هؤلاء علي وطلحة والزبير وسعد بن وقاص وعبد الرحمن، ثم يشتهون بالجنة. نعم، إلى آخر ما قال. ثم قال: ترحم عليهم، ترحم عليهم. أصل الترضي على الصحابة لم يقل على النبي، أنه كلما ذكر صحابي ترضى عليه، يقول اللهم ارضى عنه، هذا الشيء تعارف عليه العلماء، وهو ليس فيه نقص إلا أن الله رضي عنهم سبحانه وتعالى، لكن لا يعني أن الله رضي عنهم أن يكون كلما ذكروا تقول رضي الله عنهم، لأن هذا الحقيقة لم يعرف عن التابعين أنفسهم، أنهم كلما يذكر صحابي يقول رضي الله عنه، يعلق التلميذ إذا ما قال رضي الله عنه، ويجعل ذلك من جنس قول صلى الله على محمد. نعم، فإن هذا يحتاج إلى دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا لا يعني أننا نترضى عنهم، نترضى عنهم، لكن الكلام هل هذا من جنس الصلاة على النبي؟ بمعنى كلما ذكر النبي لابد أن تقول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال تذكروني بكم من ذكرت عنده لم يصلي عليه. فهل معنى ذلك أن هذا من جنس البخيل أيضا؟ ما ذكر الصحابي لم يترضى عليه، لو كان ذلك خير لقال النبي إذا ذكر الصحابي فترضوا عنه. فكيف الله رضي عنهم؟ لا يحتاجون رضي الله عنه أن كل ما ذكر رضى فإن الله راضي عنهم الحمد لله، ولو كان هذا مأمور به لمثل. لكن تعارض العلماء على هذا، ولذلك ذكرت في الجزء البخاري أحاديث أنس ولم يذكر فيها رضي الله عنه، لأن هذا ليس بواجب، ولا أيضا يمكن أن يقال مستحب إلا في أحيان، عندما مثلا في بعض الأحيان أو عندما يكون مقتضي ذلك، كأن تذكرهم عند بعض من يغلبهم ونحو ذلك لتخبر أن الله رضي عنهم سبحانه وتعالى. لكن قصدي تحقيق السنة التركية التي ذكرناها في أول الدرس، تحقيق السنة التركية أن ما قام سببه في زمن النبي أو في زمن الصحابة ولم يرتب عليه عبادة، فإذا رتبنا عليه عبادة في زمننا صار محدث، فهل ذكرهم سبب للترضي عنه كلما ذكروا كمن جنس الصلاة على النبي؟ هذه قضية، ولا يعني أنهم في الرضا عنهم، لكن على بحث ونظر، نعم على وفق ما ذكر. طيب ثم قال وليس أحدهم إلا بخير، صدق لأنهم آذروا النبي وصدقوه. إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، هذا دليل على أنه لا يجوز ذكر أحد من أصحاب النبي بشرط، بل قال سفيان بن عيينة لما نطق بأصحاب رسول الله بكلمة فهو صاحب هوى، صحيح بكلمة واحدة فهو صاحب هوى. قال بسرعة الذي يطعن في واحد من أصحاب النبي فهو زنديق، ذلك أن السنة عند الحق وكتاب حق، وهؤلاء شهودا على الإسلام، فمن طعن فيهم طعن في الإسلام، ولا يجوز لأحد أن يطعن فيهم. وقد رددنا على رجل في مصر أو في اليمن اسمه أبو الحسن المأرجي قد تكلم على أصحاب رسول الله وأبى أن يرجع، قال عنه غفائية، وهذا النفض فيه تهمة لهم أو فيه إنقاص من مكانتهم وهي لا تليق بهم، وهي من السب من جهة السب لهم، حتى قال ابن عيينة نطق في أصحاب الرسول بكلمة واحدة فهو صاحب هوى، فلا بد لمثل هذا أن يرجع عن مثل هذا الكلام حتى لا تتناوله أهل السنة بالتبديع أو الاتهام بالهوى، كما فعل سفيان بن عيينة قال من نطق في أصحاب رسول الله بكلمة فهو صاحب هوى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم. هذا الحديث لا يصح، وقد أطبق الكفار على بعضه، وقال البزار لا يصح هذا الكلام عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل قال ابن حزم يظنه مكذوب. ذلكم أن في أصل في متنه نكارة، قولوا أصحابي كالنجوم بينهم قيس مثليتم، هذا فيه نكارة، لأن الصحابة إذا اختلفوا كان خلافهم صواب وليس تنوع، فلا يمكن يكون قول هذا صواب وقول هذا صواب، أن الليل والنهار لا يجتمعان، كذلك هذاك نكيران، قال الله تعالى لهم ولغيرهم لمن جاء بعدهم، فإن تنازعتم في شيء فردوه الله ورسوله، فما قال ردوه لأحد من الصحابة. نعم إذا كان التنازع صواب لا يرد إلا إلى الله والرسول. أما إذا كان من بينهم تنازع الصحابة، تقول ابن عباس في حكم غير ما أنزل الله إذا جهل حكم الله قال فهو الكافر إذا مثل وفاتح أو قال كفر دون كفر، ليس بينهم نزاع، فهذا حجة، لأنه مكون مخالف بقوله إذا تنازعتم في شيء ردوه، مكون مخالف أنكم إذا لم تتنازعوا فاقبل، إذا لم يتنازع الصحابة فنقبل خبرهم، فإذا قال صاحب كبير أو صاحبان شيء لا يعرف له مخالف فليقبل خبرهم، مثل عمر مثل ما نقل ابناء عن عمر شيخ الإسلام العمدة عن عمر أنه قال التسليم في الصلاة ثلاثة الموت في أذان الصبح، أذان الصبح ليس الأذان الليل، أذان الصبح، قال هذا الإجماع لا يعرف له مخالف، نقول سمعا وطاعة. كذلك في الجنة أنه ناقص كما نقل ابن قدامة سمعا وطاعة، كل ما أجمعوا عليه لا يعرف بين المخالفة بين المخالف، فنحن لا نخالفهم بعد ذلك ونقدم رأي عالم تأخر عنهم. نعم ويكفي هذا، وغدا نأخذ والسمع والطاعة لأن فيما يحب ويرضى، إما بعد ذلك إن شاء الله سيكون أسهل في القراءة، لأن الليلة كانت تأتي القراءة كانت أوسع، فغدا إن شاء الله لعله يكون فقط الموعد بين المغرب والعشاء، ويستجل قليل بعد العشاء لا مانع، لكن يكون أقرب من الليلة. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، أن يجعل ما سمعنا حجة لنا وحجة علينا. نقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم لي ولكم.